الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، وهي اعتقاد الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم. قال: واعلموا أن أصول السنة
الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والصبر على حكم الله والأخذ بما أمر الله والنهي عما نهى الله عز وجل عنه. ثم قال رحمه الله: وأن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
نعم، هذا خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أن الإيمان قول وعمل ونية، هذه عبارة ثانية. أن الإيمان قول وعمل ونية وسنة. أن الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، كل ذلك من تعبير أهل السنة والجماعة وعبارات أهل السنة والجماعة، وكلها بمعنى واحد، فإن هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. فلا يقال بأن السلف قد اختلفوا في مفهوم الإيمان. السلف لم يختلفوا في أي مفهوم في أصول السنة حتى يختلفوا في مفهوم الإيمان، وإنما عبارتهم تنوعت، فهذا من باب اختلاف التنوع، والمؤدى واحد. مثل أن تقول: التوحيد قسمان، توحيد علمي خبري وتوحيد طلبي إرادي، أو تقول: التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. كل هذا من اختلاف التنوع، وكله يعود إلى مضمون واحد. فمن وضع النية أشار إلى الإخلاص، ومن وضع السنة أشار إلى الاتباع. فلا يقبل دين إلا بالإخلاص، فاعبد الله مخلصا له الدين، ولا يقبل دين إلا بالاتباع من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وأما القول والعمل، أو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جرح وكان، فهما أيضا أمران يفكان في ثلاثة، كالتوحيد العلم الخبري والطلب الإرادي يفكان في ثلاثة: الأسماء والصفات والربوبية، ده التوحيد العلم الخبري، والطلب الإرادي هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. كذلك قول وعمل، القول قولان والعمل عملان. القول قولان، قول اللسان وقول القلب، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. قال الشيخ زيد الفياض: فإن الذي، وقد تنوعت عبارات السلف فيه، فطارة يقولون هو قول وعمل ونية واتباع السنة، وطارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، وطارة يقولون هو قول وعمل ونية، وطارة يقولون هو قول وعمل. هذه العبارات، دي أربع عبارات، هذه أربع عبارات يتمحور حولها عبارات السلف، وكل هذا صحيح. طيب، ما وجه ذلك؟ ما وجه صحة ذلك؟ فإذا قالوا هو قول وعمل، فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا، يبقى القول قولان كما قلنا. فإذا قال قول دخل فيه ماذا؟ قول القلب، وهو الإقرار والتصديق، واللسان وهو نطق الشهادتين. وهذا هو المفهوم لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق. فإن الذي عليه السلف والفقهاء والجمهور يتناول اللفظ والمعنى جميعا. فمن قال من السلف الإيمان قول وعمل، أراد قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح. وطبعا اللسان من الجوارح، فبعضهم يقتصر الجوارح يدخل فيه اللسان، وبعضهم يفصل فيقول وعمل الجوارح واللسان، فاللسان من الجوارح. ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقول. ومن قال قول وعمل ونية، قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، يعني القول الظاهر والباطن، والعمل، وأما مع العمل فقد لا يفهم منه النية، فزادوا ذلك. طيب، ومن زاد اتباع السنة، فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة. وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا بل هو قول وعمل. والذين جعلوه أربعة فسروا مرادهم، كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو، فقال قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. هذا معنى قول سهل بن عبد الله التستري في تفسير النية. إذا لم يكن نية إشارة إلى الإخلاص فهو نفاق. من هنا في كلمة النية والسنة سيرد إشكال يا إخواني. ما هو؟ نحن نقول بأن السلف الصالح إنما فسروا الإيمان بما هو حقيقة فيه، فإذا تركت هذه الحقيقة لم يكن إيمان. فحينما يقولون الإيمان قول وعمل، فمعناه أنه لا يصح الإيمان بلا القول، ولا يصح الإيمان بلا العمل. طيب، فلما قالوا الإيمان قول وعمل ونية وسنة، يرد إشكال، وهو أن النية بالعمل إذا لم يكن فيه نية فإنه يحبط العمل، لكن حبوط العمل بتخلف النية كيف نقول إذن يصح لا يصح الإيمان مع تخلف النية في العمل؟ فإن العمل معروف إنما أعمال بنيات، العمل لما في نية ماذا؟ يحبط العمل لما في نية. فكيف إذن نقول بأنه إذا تخلفت النية في العمل هذا يكون هذا عائدا إلى أصل الإيمان؟ كذلك السنة. طيب لو واحد عمل عملا ليس على السنة فهو مبتدع، فكيف تقولون بتكفير المبتدع؟ لأنه إذا كان بلا سنة فإنه كافر. يعني إذا لم توجد سنة وإذا لم توجد نية يكون كافرا، لأنكم تقولون إيمان حقيقة مركب من التعريفات هذه. فهذه الأربعة كيف يكون الإيمان وحقيقة الإيمان مركبة من الأربعة، مع أن تخلف النية في عمل أو تخلف السنة في عمل فإنه لا يحبطها، فإنه يحبط العمل ولكن لا يعود ذلك على الإيمان بالزوال؟ فما هو الجواب عن ذلك؟ يعني السنة نقول اللي بيفعلها بيؤجر، واللي ما فعلها لا يؤجر، وكذلك أيضا إن تخلفت السنة فهو بدعة. فهل المبتدع اللي تخلفت عنه السنة الآن يكون كافرا؟ كذلك النية، النية إذا تخلفت يعني تخلف الإخلاص فإنه يحبط العمل، لكن العمل المعين. كذلك السنة إن تخلفت يحبط العمل لكن عمل معين. فكيف تكون تخلف السنة أو كيف يستقيم الإيمان مع تخلف السنة أو تخلف النية، وأنتم تقولون بأن ترك ما في التعريف يقتضي عدم ثبوت الإيمان به؟ فما الجواب؟ قول يا أستاذ إبراهيم. يعني وبالتالي إذا لم يكن نية للعمل فلا يكون هناك عمل، فيعود تخلف النية على تخلف العمل. طيب يعني أنت الآن ستعمل عملا من الأعمال ولا يكون فيه نية الإخلاص، فتخلف النية الآن في عمل، هل تخلف النية في العمل هذا يحبط الإيمان ويزيل أصله ولا ماذا؟ يعني الآن أنت أي عمل عن الزكاة صدق صوم كذا، فتخلفت النية وكنت مرائيا، هل الرياء هنا في العمل هذا هيعود على الإيمان بالإبطال؟ ها أمال طيب ليه؟ يبقى احنا الآن مع تخلف النية أثبتنا الإيمان في أصل. قول يا أحمد. ها فكرتك انت هتعرف، لكنك اخترعت. ايوه دكتور سيد. تمام. يعني النية اما نقول من قول وعمل ونية، النية هتعود الى ماذا؟ القول إذا لم يكن بنية وإخلاص فهذا لا يقبل. فلو قال ولو عمل عند عمل بدون إخلاص، اللي هو مفهوم العمل مفهوم القول بدون إخلاص، فلا يقبل. حينئذ يكون نفاقا. أنت تقول وتعمل لكن فين النية؟ فحينئذ يكون نفاق. فالمنافقون يقولون ويعملون لكن النية موجودة، لا، إذن هم منافقون وليسوا مؤمنين. هذا تخلف النية. يبقى النية العائدة إلى مفهوم القول والنية العائدة إلى مفهوم العمل. ولهذا لما كان عندنا عمل شعب، لو تخلفت النية عن بعض الشعب كتخلف بعض الشعب يثبت الإيمان بلا وجود بعض الشعب، كذلك يثبت الإيمان بتخلف النية في بعض الشعب. يبقى إذا مفهوم القول والعمل الذي لا يصح الإيمان إلا به هذا مرتبط بماذا؟ بالنية كذلك. فالنية إن تخلفت عن القول والعمل هذا نفاق، وبالتالي لا يكون مؤمنا. يبقى عاد إلى ماذا؟ عاد إلى الأصل. طب والسنة؟ ها هذا جيد، لكن كيف يعني السنة إن تخلفت كان كافرا؟ ما يكون كافرا، ما يكون كافرا، يعني لو تخلفت السنة ما يكون كافرا. وهذا أصل الإشكال أصلا. احنا بنقول إن تعريف أهل السنة الإيمان ده حقيقة الإيمان، فلو تخلف واحد يبقى تخلف الإيمان. يعني حينما نقول إيمان قول وعمل، طيب لو لم يكن قول يبقى ليس هناك إيمان. طيب لو لم يكن عمل يبقى ليس هناك إيمان. فلما أدخلنا نية قلنا النية بترتبط بالقول والعمل، فإذا كان قول وعمل بلا نية اللي هو القول الموجود في حقيقة الإيمان مش أي قول، والقول والعمل الموجود في حقيقة الإيمان مش أي عمل ولا شعبة من الأعمال، لكن العمل العمل القول والعمل الذي لا يصح الإيمان إلا بهما إن تخلف عن النية فهو نفاق. طيب والسنة يعني يبقى تخلف السنة هنا ها أيش بدير؟ يعني هنعود بالسنة إلى الأصل كذلك، بمعنى إذا كان هذا ليس هو القول الشرعي اللي عرف من قبل الرسول والكتاب والسنة، وإذا كان هذا العمل الذي لم يعرف من الكتاب والسنة يبقى إذا ليس هو المفهوم الإيمان الشرعي. الإيمان بأي مفهوم؟ بقال الله قال الرسول. طب لو لم تتبع في هذا قال الله قال الرسول يبقى إيمانك لا يصح، ليس هو الإيمان الشرعي. طيب أما مفهوم النية أو ارتباطني بالقول والعمل وارتباط اتباع السنة بالقول والعمل على حسب القول والعمل، بمعنى القول ليس عندنا شعب فيه كقول القلب ما في شعب، يا يوجد يا لا يوجد، لكن قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا باعتبار ما يصحبه من اليقين والإخلاص وكذا وكذا. لكن هو في حد ذاته كقول، وهو الإقرار والتصديق وكذا، هذا لابد أن يكون تخلفه كفر. طيب إذا وجد بلا نية كفر. طيب عمل القلب، عندنا أصل عمل القلب، أصل عمل كل قلب، لابد أيضا أن تكون النية مع أصل عمل كل قلب والإخلاص، وإلا فتخلفه ماذا؟ كذلك كفر. طيب بالنسبة لقول اللسان وهو نطق بالشهادتين، إذا لم يكن عن نية وهي الإخلاص فلا يكون إلا نفاق. طيب وبالنسبة لعمل الجوارح فشعب، إن تخلفت النية والسنة عن بعضه ثبت أصل الإيمان مع التخلف، لكن إن تخلفت السنة والنية عن أصله يبقى لا يصح الإيمان كذلك. يبقى ارتباط النية والسنة بالقول والعمل على حسب، فما تكفر فيه بالقول والعمل تكفر فيه بتخلف النية والسنة عن القول والعمل. لهذا قال هنا سهل بن عبد الله التستري، قال فإذا كان الأول، لأن الإيمان إذا كان قولا بالعمل فهو كفر، لما تخلف العمل عن قول فهو كفر، وده دليل على كفر تارك أعمال الجوارح كلية. طب وإذا كان القول عن بلا نية فهو نفاق. ما النفاق عندنا؟ أن هو يقول ويعمل بلا وجود نية في القلب اللي هي الإخلاص وكذا، يبقى هذا نفاق. وإذا كان القول عمل بلا سنة فهو بدعة، يبقى إيمان مبتدع إن عاد إلى الأصل ليس هو الإيمان الذي جاء به النبي، أو إيمان أو عمل حابط فيما إذا كان في شعب يتخلف الإيمان تتخلف السنة إيه عنها. نعم. ولهذا قال أيضا نقل من كلام شيخ الإسلام، وهنا أصل آخر، طبعا ده كلام شيخ الإسلام، هو بينقل عن شيخ الإسلام كتاب الإيمان، قال شيخ الإسلام وهنا أصل آخر، وأن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان، قول القلب والاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان، عمل القلب وهو نية وإخلاص يعني وغير ذلك من الأعمال، وعمل بالجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، ما عند تصديق بالقلب فبقية الأجزاء ما تنفع، لأن هذا إيه؟ نفاق. فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد المصدق، زال عمل القلب مع الاعتقاد مع اعتقاد المصدق، فهذا موضوع المعركة بين المرجئة وأهل السنة، فالسنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لا ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعمال الجوارح. يعني يقول المرجع عندهم فرقة يعني من فرق خمزة الأشعرة ونحن أحوام، أن الإيمان عندهم تصديق. طب أنتم من عندكم تصديق؟ طيب ألم يكن فرعون واليهود والنصارى كل هؤلاء ما كانوا مصدقين؟ إذن يلزمكم على قولكم يكونوا ماذا؟ أن يكونوا مؤمنين. وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب، إذا لم يكن عمل القلب، طبعا عمل القلب يعني أصل كل عمل، فغير مستنكر أن يزول بزوال أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده، الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم. اللي عنده تصديق جازم يبقى عنده عمل قلب، عنده عمل قلب يبقى لابد أن يكون عنده عمل جوارح. ولهذا قال في موضوع آخر، من قال بأن الأعمال أعمال القلب ليست من الإيمان وكذا لزمه قول جهم، ومن قال بأن أعمال القلوب تلزم لزم القول بأعمال الجوارح، للتلازم بين الظاهر والإيه والباطل، فإنه يلزم منه عدم طاعته. قال ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره، فإنه يلزم منه عدم طاعة الجوارح، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة، وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقول الأشاعرة، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. كلام جميل. واحد بعت لي نصيحة اليوم طويلة، تشغلش نفسك ولا طلابك مسألة الإيمان، دفع خلاف بين العلماء، تشغلش بالك بهذا. عشان كده بقول لك انت ما تعرفش اللي بيوصل لنا، ما تعرفش اللي احنا نعرف. الله يكرمك يا اخي، الله يبارك فيك، لسه جاي. طيب ولسه واحد من ليبيا مكلم، يا شيخ والله احنا تتبعنا كلامك جزاك الله خير، وجدناك كذا، بس الاخوة ما يسمع عندهم شبهة انك انت حدادي، انك انت حدادي، تيجي تقوله شو بيقولك حدادي حدادي حدادي. طيب قرأوا، طيب عرفوا، طيب اطلعوا، ابه خلاص قالها رسلان وصدقها الانام، حدادي. طيب اكتب بس كلمة حدادي، ادخل موقف كلمة حدادي شوفها ايه موقفنا من الحدادية. الحدادية الاوائل والحدادية بمراحلهم والرد عليه الى يومك هذا، واحنا بنرد على الحدادية اللي انت اصلا اللي بيحذر من حدادي والله ما يعرف حدادية اليوم. طب اقول له كده المعترك بين الشيخ ربيع وبين الحدادية المعاصرين ده امت ايه هو المعترك يرجع في ايه؟ طب حقق مسائله فين؟ والله ما يعرف هو، بس ايه سهلة معاه كيف يسقط الواحد حداد بس. نفس العبارة هذه عبارة من مرت معنا، فإن الإيمان ليس مجرد التصديق، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والإنقياد. دي نفس عبارة مين؟ الشيخ حافظ حكم، اللي هو قوله ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق، ها؟ فليس التصديق المجرد، وإنما مقصوده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. شيخنا يقول فإن الإيمان ليس مجرد التصديق، مش ليس التصديق، تصديق داخل، لكن ليس مجرد التصديق، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والإنقياد. وعلي فزوال عمل الجوارح يبقى زوال ماذا؟ اللازم هذا. كيف تدعي أن في قلبك ماذا؟ القول والعمل، لا سيما وأن المطلوب كله عمل. ولهذا احنا قلنا بأن هناك فرقا بين أصل عمل الجوارح وبين أصل أعمال القلوب. أصل عمل الجوارح يتحقق بعمل من الواجبات التي تختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، إنما أعمال القلوب يلزم فيها أصل إيه؟ كل عمل. فمن لم يكن عنده محبة مطلقا كافر، ولم يكن عنده خلاص مطلقا فكافر، ومن لم يكن عنده خوف مطلقا فكافر. وهناك تلازم بين اعمال القلوب، يعني ما يقول انا ما عندي اخلاص لكن عندي خوف، كيف ما عندك اخلاص وعندك خوف؟ فاذا عدم عمل الجوارح كلية، هل هذا يمكن ان يتصور مع وجود ايمان في القلب ولو ضعيف؟ ولو ضعيف. هذا اللي يقول عادل سيد، يقول حسن البنا، ويقول الوصيفي كان، ويقول برهامي، ويقول حلبي، ويقول كل الطوائف دي بتقول هذا الكلام، انه قد يتخلف عمل جرح كلية ويكون في القلب ايمانه لكنه ايمان ضعيف لا يقوى على حركة البدن. نقول لو وجد الايمان الضعيف لوجد العمل الضعيف، فهناك التلازم وجودا وعدما وقوة وضعفا وانعداما. قوة يقابلها قوة، قوة القلب يقابلها قوة الجوارح، ضعف القلب يقابله الضعف، انعدام ما في القلب يقابله انعدام ما في الجوارح. لكن هل يلزم إذا تخلف عمل القلب أن يتخلف عمل الجوارح؟ انتبهوا يا اخواني وليتكم تكتبونها. التلازم بين الظاهر والباطن، التلازم بين الظاهر او حقيقة التلازم بين الظاهر والباطن، نقول يلزم يلزم من وجود عمل القلب وجود عمل الجوارح، ولا يلزم من وجود عمل الجوارح وجود عمل القلب. كالمنافق، المنافق عنده عمل جوارح لكن ما عنده عمل قلب. إذا لا يلزم من عمل الجارحة عمل القلب، إنما يلزم من وجود عمل القلب عمل جرح. ولهذا لما شيخ الإسلام يقول بالتلازم من ظهر الباطن، لابد أن تعرف حقيقة هذا التلازم، لأنه ممكن لما تقول تلازم يوم يورد عليك إيه؟ طب المنافق، المنافق عنده عمل جرح ما عنده عمل قلب، يبقى هنا انقطع التلازم، هنا انقطع التلازم من الظهر والباطن. نقول لا، التلازم هنا ماذا؟ التلازم هو أنه أن انعدام عمل الجوارح يدل على انعدام عمل القلب، وده المعترك، وليس وجود عمل الجوارح يدل على ماذا؟ أنه يلزم منه عمل القلب. ولذا احنا معتركنا في الأولى دي، لأن المرجئة ما يرون أصلا عمل الجوارح. فإذا وجد عمل القلب حتما لو بده يوجد عمل جارح، لكن ليس من لازم وجود عمل جارحة أن يوجد عمل القلب، فقد يوجد عمل جارحة ولا يوجد عمل القلب، نفاق. تفضل. لا يصح ولا يصح؟ يصح؟ طبعا يصح هذا، بس لابد أن تبين، لابد أن تبين ماذا يعنى بكلمة فارع، أن العمل هذا فارع ماذا يعنى، وأن ما في القلب أصل. نقول ليس يعني الفرع هنا أن الإيمان يوجد بدون، يبقى فرع عمل فرعي، أو التعبير بالكمال، فليس التعبير بالكمال يعني أنه يوجد إيمان بدون، وإنما فرع أي صادر عن أصل. فعمل الجوارح فرع عن الأصل، ألقينا في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه وإذا تليت عنهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كذلك كمال، كمال باعتبار ماذا؟ كمال للحقيقة هذه. فالحقيقة مركبة من باطن وظاهر، فهذا يكمل به، وليس أن فرع أنه يثبت الإيمان. وهذا الحددية المعاصرين الآن لما أنكر على الشيخ ربيع كلمة فرع وكلمة إيه؟ كلمة كمال. الحددية بقى المعاصر، الحددية المعاصر، فهم بينكروا كلمة كمال، بينكروا كلمة فرع، بينكروا كلمة الإيمان يزيد وينقص، بس لابد تقول ينقص حتى لا يبقى من شيء. بيجعلوا تارك العمل كافر، بس الذي يسوي الصلاة فترك عمل تارك الصلاة. بيقولوا بأن ليخرج من النار لابد أن يكون مصليا، هكذا مطلقا يقولون. فده معتركه. تعال بقى الجماعة اللي بيصفونا بأننا حددية، حرر الموضع ده ورد على الحددية. أنا أريد واحد يرد على الحددية منه أقوال الحددية ورد عليه، ويأتي بمورد جايبين كلام في الصلاة أنه هو حقيقة الإيمان، كلام في الصلاة يشكل، ها يجيبوا هذا الكلام ويرد عليه. فما أسهل أن تقول فلان حدادي، هذا ما أسهل أن تقول فلان حدادي، لكن ما أصعب بالذات الحددية، لأن الحددية قوم يظهرون في ثوب تعظيم الآثار، ويأتون بالنقولات، يأتون بالنقولات، يعني عندهم في مسألة كفر تارك الصلاة، ارتباط العمل بالصلاة، نقولات تحتاج تأمل دقيق جدا، وإلا تقول بقوله والله ما يستطيعون الرد عليه. من اللي يرد عليهم؟ رسلان هذا اللي بيعتبر ان الخلاف في كفر تارك الصلاة، ان اللي بيرى كفر تارك الصلاة ها كالقطبية، كقطب الذي يرى تكفير، عنده قلوب تكفير المجتمعات. ليه؟ لأنك لو قلت بتكفير ذلك الصلاة، القول بكفر ذلك الصلاة وجل الناس على هذا يتركون الصلاة، إذن العدد اللي هيكون هنا والعدد اللي هيكون هنا، الكثرة اللي تكون في كفر تارك الصلاة هنا هي الكثرة اللي عند سيد قطب. تخيل مصيبة مصيبة ان يجعل كلام سيد قطب في تكفير المجتمعات او يكفر جن المجتمعات يساوي القول بكفر تارك الصلاة القائلين. الى يومك هذا يقسم الارجاء الى مذموم ومحمود. الى يومك هذا يجعل الارجاء ارجاء اهل سنة وارجاء ضلالة. تخيل الى يومك هذا يعتبر ان العمل ركن نعم لكن العمل يثبت عند لو اعاد الكلمة لو اعاد الكلمة بهذا ثبت العمل. ده بس ده مبحث الايمان رسلان ومبحث الايمان رسلان يقسم الارجاء محمود ومذموم رسلان يقسم المرجئة الى مرجئة اهل السنة ومرجئة اهل الضلالة رسلان يرى ان العمل ركن ولا وترك العمل كافر لكن اذا قرأ فقد عمل لو كرر فقد عمل. هذا في الإيمان. فما يضرون هما فالمرجئة الموجودة الآن الحددية الموجودة الآن فمبحث الإيمان هما طبعا عندهم كفر ترك العمل وحملوا حملة يعني شعواء على من وهو أصل المسألة طبعا ده كلام أهل السنة فأصل المسألة كفر ترك العمل لكن منحاهم في تكفير تارك العمل كلية ليس هو منحى أهل السنة. جماعة من اللي من أهل السنة ربط هذه بالصلاة وبالتالي تارك الصلاة تارك العمل ومن هنا يترتب على قولهم هم يصرحون بأن القائل بعدم كفر تارك الصلاة مرج ده مرج مثل ايه مثل القائل بنجاة تارك العمل يبقى مرج وده مرج. يقول شيخ الإسلام أيضا والإيمان أصله الإيمان الذي في القلب ولابد فيه من شيئين تصديق القلب وإقراره ومعرفته. ولهذا أنت ما تمنع كلمة تصديق لكن التصديق فقط من كل وجه لا فمن جملة ذلك يعني تقول الإقرار والاعتقاد والتصديق ويقال لهذا قول القلب. قال الجنيد ابن محمد التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب فلا بد فيه من قول القلب وعمله ثم قول البدن وعمله الإيمان فلا بد فيه من قول القلب وعمله ثم قول البدن وعمله ولا بد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله خشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال وغير ذلك. يبقى لازما في أعمال القلوب إيه؟ من وجود جميع الأعمال وليس بعض الأعمال التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان لكن ذات بقى أعمال القلوب تتفاضل يتفاضل الناس فيها فالتصديق يتفاضل الناس فيه خلاف المرجئة اللي بيرون الإيمان تصديق يقولون وأهله في أصله إيه؟ سواء. الإيمان واحد وأهله في أصله سواء كما ذكر الطحاوي وانتقد عليه لأن أهله ليسوا في التصديق سواء فليس تصديق أبي بكر كتصديقين ولكن هذا مبني عندهم على ماذا؟ على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لو نقص التصديق كفر العبد. فلهذا إيمان أبي بكر كإيماننا لكن ليس عمل أبي بكر كعمل وليس منزلة أبي بكر كمنزلتنا فهم يرون التفاضل لكن التفاضل الرجع إليه أخوان إلى الأعمال وليس إلى الإيمان. تفاضل عند المرجئة بين المؤمنين الرجع إلى الأعمال وليس الرجع إلى الإيمان. الإيمان كل واحد الإيمان الناس متساوون فيه واحد ما يزيد ولا ينقص إنما التفاضل يرجع باعتبار ماذا؟ يرجع باعتبار الأعمال. ثم القلب هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن والضرورة يبقى ما في القلب هو الأصل والعمل إيه؟ فرع. لا يمكن أن تخلف البدن شوف فإذا كان فيه معرفة أنا بستغرب في بعض الناس يعني احترمت كلاما في مبحث الإمام وهم يرون النجاة، فبعضهم لوى أعنق نصوص كلام شيخ الإسلام ليجعله ممن يرى نجاة ترك العمل زي برهامي كده مثلا، والأكثر بيجيبوا من كلام شيخ الإسلام نجاة ترك العمل. بعضهم احترم نفسه شوية صراحة في المسألة، من جهة يعني احترام القول، يعني احترم القول في المسألة، وقال لا يا جماعة احنا شيخ الإسلام يرى الكفر صراحة، ما نقدرش احنا نعرض في ديت، لا نوافقه بس هو يرى. مثل ايه؟ العذر بالجهل. طبعا الغالب في من يقول بعدم العذر ابن عبد الوهاب طبعا لا يرى عدم العذر عنده، وكله بينطلق من قاعدة. بعضهم ايضا احترم بحثه فقال يا جماعة ابن عبد الوهاب يرى العذر، فسيبونا الله يكرمه ونشوف تاني. فمثل هذا قد يحترم شوية من جهة ايه؟ القوي، يعني بيجنب نفسه، يجنب نفسه معركة واضحة جدا. انتبهوا، البعض مسألة ترك العمل الأكثر على انه بينافح ان شيخ الإسلام يرى ايه؟ نجاة تارك العمل، ويأتي بعبارات ولا يفهمها. لكن البعض يقول لا، شيخ الإسلام لا يرى نجاة ترك الأعمال، لكن بيأتي بكلام غير شيخ الإسلام على النجاة. في العذر بالجهل نفس المسألة، بعضهم مؤخرا قال لا، في ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب يعذر بالجهل وهو لا يرى عدم، لا يرى الإعذار، ولكن خالف المنطلق الكبير في ايه؟ فين ابن عبد الوهاب؟ معروف طبعا ابن عبد الوهاب لا يعذر، لا يعذر، هو لا قال لا، لا يا جماعة ابن عبد الوهاب يعذر، لكن نشوف بقى عدم اعذار من جهة اخرى. فده قد يحترم قوله الى حد ايه؟ الى حد ما. طيب انظر الى كلام شيخ الإسلام الواضح، ثم القلب هو الاصل، فاذا كان في معرفة وارادة سار ذلك الى البدن بالضرورة، فإذا كان في معرفة وإرادة صار ذلك البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريد القلب، لا يمكن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريد القلب. فإذا كان صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لازم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل. فالإيمان المطلق كما قال أهل الحديث قول وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له، فمتى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد. واضح يا إخواني؟ ده موجود عندكم، مش انتوا احنا أنا هنا كتاب الروضة النضية، ولا بنطلع من الموضوع ما خلصناش الروضة النضية؟ ها؟ هذا تحفظوه، في دي نقولات مهمة. طيب ومنها هنا يظهر خطأ قول جهم ومن اتبع، حيث ظنوا أن الإيمان مجرد التصديق ولم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل، والإيمان شيء واحد وهو العلم. طيب إذا كان الكفر والجهل والإيمان والعلم، إبليس يكون إيه؟ وفرعون يكون ايه؟ والمشركون يكونون ايه؟ او تكذيب القلب وتصديقه، فانهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم او هو هو. وهذا القول مع انه افسد قول قيل في الايمان، فقد ذهب اليه كثير من اهل الكلام المرجئة، وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح واحمد ابن حنبل وابي عبيد وغيره، أبو عبيد القاسم الإمام ابن سلام له كتاب في الإيمان أيضا، من يقول بهذا القول، وقالوا فإبليس كافر بنص القرآن، وإنما كفر باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم لا لكونه كذب خبرا. أنتم جعلتم الكفر تكذيب، طب هو ما كذب الخبر؟ وكذلك فرعون وقومه، قال الله تعالى وجحد به واستيقظ أنفسهم ظلما وعلوا، وقال موسى لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الى رب السماوات والارض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا، بعد قوله ولقد اتينا موسى تسع آيات بينا، الى ان قال، فدل على ان فرعون كان عالما بان الله انزل هذه الايات، وهو من أكبر خلق الله عنادا وبغيا لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه. يبقى يلزم الجهمية أن يحكموا بإيمان فرعون. مثل الأشاعرة لما قالوا إيمان التصديق يلزمهم أن يقولوا بأن أبا طالب إيه؟ أنا في الحقيقة أنا كنت أقول لازم ده نلزمهم به لكن لا يلتزمون طبعا. حتى سمعت يسر جبر مؤخرا يقول أي أبو طالب مؤمن وليس مسلما. أبو طالب مؤمن وليس إيه؟ مسلما. إذن بيلتزمون حتى اللازم هذا. ما هو لو لم يلتزمه تناقض. بس هنزود له بقى إحنا كمان إيه؟ فرعون بالمرة بقى. هو لقى كلام فأبو طالب كده. تمام؟ تبو فرعون. تبو إبليس. هنجيب له بقى ما لا يمكن. بس أخاف والله الواحد أخاف يختبره يقول ده إبليس مؤمن لا مسلم. دول لا تستبعد عنهم شيء. ما هو يسر جبر بيقول بالحلول الاتحاد. يقول آه نعم يعني الرب هو العبد والعبد هو الرب بيقوله. وكذلك طلع لنا مرة واحدة يسر جبر احنا بحياتنا ما نعرفه زي ما تقول مصروف عليه ومنفق عليه ومروجه مرة واحدة كده. وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله فيهم فإنهم يكذبونك ولكن الظالمين لا يجحدون. تمام. طيب خالف في ذلك طائفتان. من جهة الخوارج المعتزلة قالوا الإيمان قول اللسان واعتقاد الجان وعمل جرح الأركان، لكن حذفوا ماذا؟ زيادة الإيمان نقصان الإيمان. طيب فالإيمان عندهم شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله. عند الطائفتين يزول كله ويخرج العبد من الإيمان بفعل معصية أو بترك واجبه. يخرج إلى الكفر عند الخوارج وإلى منزلة بين المنزلتين عند من؟ عند المعتزلة. طيب قابلهم على النقيض المرجع. واختلفت فرقهم، فمن قائل من هو المعرفة كالجامية، ومن قائل من هو القول كالكرمية، ومن قائل من هو التصديق الأشاعرة، ومن قائل بأن الإيمان هو القول والتصديق مرجئة الفقهاء. وأيضا اتفقوا على عدم الزيادة والنقصان. يبقى المرجئة مع الخوارج المعتزلة اتفقوا في ماذا؟ في عدم زيادة الإيمان والنقصان، لكن اختلفوا في مسألة في الباقي. فاتفقت فرق المرجع على تلحيط عمل جوارح، أما الخوارج المعتزلة أدخلوها في ذلك، ثم اختلفوا فيما بينهم. يعني تستطيع تختصر مذهب المرجع إلى أن الإيمان عندهم قول، إما قول قلب وإما قول لسان وإما قول قلب ولسان، ده الغالب بالإجمال يعني. نعم. وطبعا مردود عليهم جميعا. أما الخوارج المعتزلة فمردود عليهم بوجود الإيمان مع المعاصي وترك الواجبات، كقول الله سبحانه وتعالى الزنية والزني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلد ولو كان الزني كافرا لوجب قتله، وكذلك السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، كذلك كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، وهكذا. نعم. ويرد على المرجاء بدخول الأعمال في مسمى الإيمان بنصوص القرآن، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغوهم معرضون. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم. فإذا وقع العبد في معصية نقص إيمانه بقدر ماذا؟ بقدر ذي المعصية، سواء كانت بترك واجب أو بفعل محرم. فالإيمان الكامل يساوي الإيمان المطلق الذي لا معصية فيه، هذا إيمان مطلق. وأما من عند معاصي هذا عنده مطلق الإيمان. يبقى مطلق الإيمان لا يزول عنه وإنما يزول عنه الإيمان المطلق إذا كان ماذا؟ إذا كان عاصيا. نعم.
قال رحمه الله: وأن القدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره ومحبوبه ومكروهه من الله تعالى، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فقد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة.
نعم. والإيمان بالقدر أيضا ركن من أركان الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا به. لكن الإيمان بالقدر، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، كل هذه لابد أن نلحظ فيها ملحظة مهمة جدا، وهي الفرق بين الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيل. فالذي يعد ركنا في الإيمان بالقدر، حتى الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل كل هذا الإيمان المجمل. أما التفصيلي فقد يعزب عن الإنسان بعض هذه التفصيلات، فلا يلزم الإحاطة بكل هذا. ولهذا ورد إشكال جدا في مسألة الإعذار بالجهل يا إخواني، لما قالوا: أليس العلم شرطا من شروط لا إله إلا الله؟ قلنا بلى. قالوا: طيب، والذي وقع في هذا قد تخلف عنه شرط العلم، لأنه لو كان يعلم لا إله إلا الله ما طاف ولا نظر ولا دعا ولا إلى آخره. فكيف الرد عليه؟ كيف رد؟ ها؟ أن لم يغب عنه أصل العلم، يعني هو يعلم لا إله إلا الله اللي مقتضاه. هيقولك: طيب، أليس لا إله إلا الله التوحيد ونفي الشرك؟ هو ما نفى الشرك، كيف الرد عليه؟ هو ما نفى الشرك، وقع قال مدد ولا قال ولا استغاث؟ لقول هذا كذب، هو نفى، ما نفى الشرك، هو نفى الشرك. لا، ما هو أصل نذر، نقول دي مفردة، لكن هو ينفي الشرك، وده أصل شبهة عنده. دائما هم يقولون ايه؟ دائما هم يقولون بأن القرآن مليء بايه؟ مليء بتحذير من الشرك، ومليء بكذا وكذا وكذا وكذا، فكيف تجهل هذه المسألة؟ لا سيما في من عاش في دار الإسلام ويقرأ القرآن. ولهذا اعتبروا بلاغ القرآن بنفسه ماذا؟ أنه حجة. طيب، بلاغ القرآن وأنا لا أفهمه، احنا الآن كل احنا طلبة علم، وتغيب عنا آيات، تغيب عنا حروف، تغيب عنا كذا. فيبقى هو عنده الأصل ترك الشرك واعتقاد التوحيد، ده موجود؟ موجود، لكن مفردة من المفردات هذه ماذا؟ هذه غابت عنه ولا يدري ما الحكم. يبقى ده لا يعود على أصل العلم. فالعلم إجمالي وتفصيلي، كذلك أنقله إلى الملائكة، كذلك أنقله إلى الكتب، كذلك أنقله إلى الرسل، كذلك أنقله. ها؟ الذي لا يؤمن برسول اسمه اليسع او لوط لعدم علم به، كافر هذا؟ طب يلا روح اذا بلأبيك واسأله عدد الانبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن، قل له عدد الكتب التي انزلها الله سبحانه وتعالى. فهناك مفردات تتعلق بكل هذا يا اخوان، مفردات، هذا اسمه علم تفصيلي. فمن جهل فيه شيء، الصحابة أنفسهم لما قالوا اجعل لنا ذات أنواع، طب ما هذا يتعارض مع العلم، أليس هذا يتعارض مع العلم بلا إله إلا الله؟ إخواني، أليس هذا يتعارض يا أحمد؟ ها؟ سرحت أنت مني، عشان كده لقطتك بسرعة. من هنا بقى للمغرب مش هتسرح. ها؟ مين اللي هينام عشان مين مين مين؟ ها؟ اوعى. اياك. فهنا الذين قالوا اجعل لنا ذات انواط، اليس هذا يتعارض مع العلم بلا اله الا الله؟ ها؟ يتعارض ولا متعارض يا هاني؟ يتعارض، بس مع التفصيل ولا مع الاجمال؟ يعني مع الاصل ولا مع التفصيلات؟ ليس مع الأصل، وإلا هم لماذا تركوا الشرك وأسلموا وآمنوا؟ لكن مثل هذه المفردة غابت عليه. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، سواء انت قلت بقى أصغر أكبر أيا كان يعني اللي هي، لكن هذا يتنافى. وإلا كمال العلم بلا إله إلا الله يقتضي ألا تحلف بغير الله، ألا تتبرك بشيء من هذا، تتخذه أسبابا، ألا ألا إلى آخره. فمسألة التفريق بين أصل الشيء وكماله التفصيلي مسألة مهمة جدا جدا. نعم. ولهذا من أهم المباحث التي ينبغي أن تعرف مبحث شروط لا إله إلا الله. خلي بالك لأن في كلمات هذا العلم، هذا الانقياد، هذا القبول، هذا الصدق، هذا الإخلاص، كل دي التفصيلات يا أخوان. ها واحد ما ينقاد للشريعة لا يعمل، تحجبي مش هتحج، طيب اترك الخمر لا، طيب ما هو ما بينقادش يبقى كافر، لم ينقض لا إله إلا الله، هل هذا صحيح؟ لا. تعرض على واحد الحق ما يقبله يبقى كافر، هل هو ده معنى القبول؟ فعندك علم وعندك يقين وعندك قبول وعندك انقياد وعندك إخلاص وعندك صدق وعندك محبة، حدود هذا إيه؟ ألا أنت قدمت محبة والدك على محبة الله ورسوله، يبقى تخلف شرط المحبة تكون كافرا؟ ما حدود المحبة هذه التي بها تكون قد تركت شرطا؟ يبقى لابد من شرح شروط لا إله إلا الله ومعرفة، لازم ده نوع من علم. خلي دفتر خاص كده الانقياد مش كثير عليه، القبول، اليقين، الإخلاص، الصدق، المحبة، لأن بعض الناس يعتقد يظن انه ما خالف ذلك بالإجمالي هكذا يكون مخالفا لشرط لا اله الا الله، لن يقبل. ما هو ده اللي بيقوله برهان لما قال في مسألة الحكم ترك يبقى كفر، لم يحكم من يبقى كفر. وعند المداخلة لازم يستحيل، هو يقولك كده لا ده مجرد الترك ما هو بلازم يستحيل. فمعارك، المعارك دي راجعة يا احمد للمفاهيم، والمفاهيم لابد تكون بماذا؟ لابد ان تكون المفاهيم بتفصيلات اهل السنة والجماعة. لهذا لا يمكن نستغنى عن كتب الاعتقاد ابدا ابدا، مستحيل مستحيل. تقرأ كل يوم اعتقاد، تقرأ تظن انت كده بقى ماذا عسى ان يكون؟ لا. مبحث الايمان اليوم انت سمعت فيه كم مرة؟ سمعت فيه وانت سمعت من قبل كم مرة؟ لكن تأتيك امور لازم يعني ايه، اجعل كما يقال يدك في المنهج دايما دايما، مهما كان الاخ انغاب. شوف الاخ ان غاب ساعة، الاخ ان نزل دورة المياه وجاء، شوف الاخ هو سرح بيبصلي اهو، ببصلي لقيته بيبصلي، سألته ما عرفش انا فيه، اهو جالس بقى اهو، يعني جالس امامك وبينظر لك. عمرك ما تنساها لغاية. فالإيمان بالقدر هذا ركن عظيم من أركان الإيمان. من الفوائد التي قالها الشيخ زيد يقول ده أول شرح يا إخواني للواسطية مكتوب، أول شرح عرف مكتوب للواسطية شرح الشيخ زيد الفياض. يقول ونشأ القول بالجبر بعد أن حدثت بدعات القدرية النفاة أيهما سبق، الجبر أو القول بالقدر اللي هو نفي إرادة الله ومشيئته؟ القول بنفي إرادة الله ومشيئته أولا، بناء عليه ظهر الجبر. الذين يقولون أفعال العبادة ليست مخلوقة لله، بل العبد والذي يخلق فعله، ولذا كانوا مجوس هذه الأمة. وقال طبعا ده كل نقلات عن شيخ الإسلام، فإنه لما ظهرت القدرية النفاة للقدر وأنكروا أن الله يضل من يشاء ويهدي من شاء، وأن يكون خالقا لكل شيء، وأن تكون أفعال العباد من مخلوقاته، وأنكر الناس هذه البدعة، فصار بعضهم يقول في مناظرته هذا يلزم منه أن يكون الله مجبرا للعباد على أفعالهم، وأن يكون قد كلفهم ما لا يطيقونه، فالتزم بعض من ناظره من المثبتة إطلاق ذلك وقال نعم يلزم الجبر والجبر حق. فأنكر الأئمة كالأوزعي وأحمد ابن حنبل ونحوهما على الطائفتين. ويروى إنكار إطلاق الجبر عن الزبيدي وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. قال الأوزعي وأحمد ونحوهما من قال إنه جبر فقد أخطأ، ومن قال لم يجبر فقد أخطأ، بل يقال إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك. وقالوا ليس للجبر أصل في الكتاب والسنة، إنما الذي في السنة لفظ الجبل باللام لا لفظ الجبر، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأشج عبد القيس إن فيك لخلقين يحبهم الله، الحلم والأناة، فقال أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ قال بل خلقين جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. وقالوا إن لفظ الجبر لفظ مجمل، فإن الجبر إذا أطلق في الكلام فهم منه إجبار الشخص على خلاف مراده، ما يكون له إرادة ولا مشيئة، كما تقول الفقهاء إن الأب يجبر ابنته على نكاح أو لا يجبره، وإن الثيب البالغ العاقل يجبره أحد عن نكاح بالإدبار، وفي البكر البالغ نزاع مشهور. ويقولون إن ولي الأمر يجبر المدينة على وفاء دينه ونحو ذلك، فهذه العبارات معناها إجبار الشخص على خلاف مراده، وهو كلفظ الإكراه، إما أن يحمل على الفعل الذي يكرهه ويبغضه فيعمل خوفا معيده، وإما أن يفعل به شيء من غير فعل منه. ومعلوم أن الله قد إذا جعل في قلب العبد إرادة للفعل ومحبة له حتى يفعله، كما قال تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، لم يكن هذا جبرا بعد التفسير، ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالى، فإنه الذي جعل الراضي راضيا والمحب محبا والكاره كارها. وقد يراد بالجبر نفس جعل العبد فاعلا ونفس خلقه متصفا بهذه الصفات، كما في قوله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالجبر بهذا التفسير حق، ومنه قول علي في الأثر المشهور عنه في الصلاة على النبي اللهم داحية المدحوات فاطر المسموكات جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. فالأئمة منعت من إطلاق القول بإثبات لفظ الجبر أو نفيه لأنه بدعة يتناول حقا وباطلا، وده شأنه الألفاظ المجملة، هذا شأنه الألفاظ المجملة، لا تطلق كتعبير ولكن يستفصل عنها كمعنى. طيب، أهل السنة والجماعة قالوا بأن الإيمان بالقدر إنما يتضمن أربع مراتب: العلم، وهو علم شامل كامل بالكلية والجزئيات، علم الله ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا العلم أزلي وهو صفة ذاتية لله عز وجل، ومنكر العلم كفار. والثاني الكتابة، وهي أقسام: الكتابة العامة في اللوح المحفوظ، قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكتابة عمرية كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، والكتابة الحولية في ليلة القدر كما في الآية، في ليلة المباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وبعضهم يقول كتابة يومية وبعضهم ويسوق المقادير المواقيت وبعضهم لا يعتبرها في هذا. ثم المشيئة وما تشاءون إليه شاء الله، ثم الخلق، الله خالق كل شيء، هذه مراتب لابد أن أؤمن بها، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان بالقدر. وقول ابن قدامة وأن القدر خيره وشره وحلوه ومره ومحبوبه ومكروهة، الخير والشر وكذا قد عرفنا. الشر ليس باعتبار إخوان التقدير، إنما هذا باعتبار المقدور، الشر في القدر باعتبار المقدور، أي أن في المقدور يكون بعض مخلوقات هي شر، ولكن لحكمة الله البالغة، ولهذا نقول ليس في تقديره سبحانه وتعالى شر، ليس في فعله سبحانه وتعالى شر، إنما هذا في المفعولات امتحانا واختبارا للعباد. ولا يجوز أن تحتج بالقدر على المعصية، احتجاج بالقدر على المعصية يعني تعصي وتقول الله قدر، تعصي وتقول الله قدر، فهذا باطل، لأنك أولا ما تدري عن القدر إذا كان قدر لك الطاعة والمعصية. والأمر الثاني أن هذا خلق إبليس لما قال ربي بما غويتني، وإنما تعتقد أن المعاصي بقدر، نعم المعاصي بقدر، لكن تحتج بالمعاصي بالقدر على المعاصي يعني يكون لك حجة، فهذا كلام باطل، وهو فعل المشركين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرك ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، الله أكذبهم فقال إيه كذلك كذب الذين من قبلهم، مع أن المقولة في نفسها لو شاء الله ما أشركنا صحيحة. إخواني أليس الله لو شاء ما أشركوا؟ ها؟ بلى. طب إذا ما موضع الانتقاد؟ موضع الانتقاد يا كامل، يعني سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. طب ما هو صحيح لو شاء الله ما أشركوا، إيه المنكر؟ إيه المنكر عليهم؟ ها؟ نعم إقامة الحجة يعني إيه؟ كويس، بس أنه خرج منه هنا إيه؟ يقولون إيه؟ إيمانا بهذا ولا احتجاجا بهذا على شركهم؟ احتجاجا، يبقى هذا الذي ينكر. ولهذا سيقول لك من وقع في معصية أليس هذا بقدر؟ إلى هنا نحن نقول بلى هذا بقدر، لكن الإشكالية في ماذا؟ في الاحتجاج بهذا على المعصية، وليس اعتقاد هذا، اعتقاد هذا أن المعاصي بالقدر نشك بالقدر هذا واجب أصلا، لكن أن تحتج بالقدر على المعاصي هذا هو الماذا؟ الممنوع، هذا هو الممنوع. طيب خالف في ذلك طائفتان، من جهة القدر طبعا في كل أصل نقول خالف في ذلك خالف في ذلك، ولهذا هذه أصول السنة التي خالفت الفرق فيها. خالف في ذلك القدرية من جهة والجبرية من جهة. القدرية ماذا قالوا؟ القدرية غلوا في إثبات إرادة العبد فنفوا إرادة الرب وجعلوا الإرادة للعبد وبالتالي هو الخالق للأفعال، ده المتوسطة، وإلا النفاة الغلاة ينفون العلم والكتاب. قابلهم من؟ الجبرية. بناء على هذا النفي لإرادة الرب والغلو في إثبات إرادة العبد قاموا في الطرف الآخر على غلو آخر، فقالوا بل إرادة كلها لله وليس العبد ماذا؟ إرادة. وهم أيضا طائفتان غلاة الجهمية، طبعا الجهمية إذا دخلوا في أي معتقد فهم إيه؟ غلاة، غلاة، هم محتفظون بالمركز الأول أو تصعد دخول المركز الأدنى، لأنه في باب الباطل يكون الترتيب من الأسفل، ولهذا دركات النار يكون ترتيبها منين؟ أسفل، في الدرك الأسفل من النار، إنما في الجنة لا، أعلى درجات الفردوس الإيه؟ وسقفه، سقف الجنة هذه عرش الرحمن سبحانه. يبقى العرش أعلى ولا الجنة؟ العرش، يبقى العرش أعلى. سقف الجنة، سقف الفردوس الأعلى هذا عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والله على عرش. طيب هل العرش نهاية المخلوقات؟ هذا الذي جاء في النصوص، ولا نعلم مخلوقا فوق العرش. بعد العرش ما في مخلوق، إنما الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه وهو بائن من خلقه، لا يحيط به شيء من مخلوقاته، ولا يحل شيء فيه من مخلوقاته، ولا يحل هو في شيء من مخلوقاته. فنفى الجهمية الجبرية الغلاة إرادة العبد، وجعلوا إرادته ملغاة، فحركته كحركة يد المرتعش. أدنى منهم الأشاعرة وهم الجبرية المتوسطة، أصحاب نظرية الكسب، فالأفعال دي من كسب الماذا؟ من كسب العبد، لكن ليس حقيقة من تأثيره. ولهذا حقيقة الأمر ليس لها تأثير، ومن هنا كان القول بالجبري. والتوسط أنهم ينسبون الفعل إليه مجازا وعليه، فيكون مثله مثل ماذا؟ مثل من يرفع صخرة كبيرة جدا، طبعا ما يستطيع يمكن أن يرفعها، لكن معه آلة ترفع، حفار أو شيء، وهو يمسك معها. الصورة هنا أنه يرفع صح؟ مع الحفار، الحفار بيرفع وهو ماسك معاه، يرفع معاه، لكن هل لفعله تأثير؟ لا، إنما الصور. إذا نقول من اللي رفع؟ نقول هذا الإنسان والحفار، لكن حقيقة الأمر أنه ما رفع. من هنا جعل العمل هذا من كسبه، لكن ليس له تأثير في فعله، مؤثر في الفعل. ولهذا صار عندهم ماذا؟ هذا الأمر حصل عند كذا، ليس حصل به بكذا، عليهم من الله ما يستحقون. يقول: والخائضون في القدر بالباطل ثلاثة طوائف: المكذبون به، الدافعون للأمر والنهي، والطاعنون على الرب بجمعه بين الأمر والقدر. وهؤلاء شر الطوائف، وحكي في ذلك مناظرة عن إبليس. والدافعون للأمر به بعدهم في الشر، والمكذبون به بعد هؤلاء. وليس في المسلمين من يقول إن الله تعالى يفعل ما هو قبيح منه، ومن قال ذو خالق أفعال العباد يقولون إن ذلك القبيح منهم لا منه، كما أنه صار لهم لا له. ثم منهم من يقول إنه فاعل ذلك الفعل، والأكثرون يقولون إن ذلك الفعل مفعول له وهو فعل للعبد. وبالجملة فجمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون إن العبد له قدرة وإرادة وفعل، وهو فاعل حقيقة، والله خالق ذلك كله. يبقى يجمعون بين إيه؟ إرادة العبد وإرادة الرب. فالعبد فاعل حقيقة، والله خالق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يقع ماذا؟ الفعل. إذن الله خالق الأفعال، والعبد هو المباشر للأفعال. فالفعل ينسب إلى العبد ماذا؟ مباشرة وكسبا، وينسب إلى الله عز وجل تقديرا وخلقا، والله خالق ذلك كل، كما هو خالق كل شيء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فأثبت مشيئة العبد، وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة رب تعالى. وقد أخبر أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون ويتقون ويفسقون، ويصدقون ويكذبون إذا لم يكن له إرادة ومشيئة، كيف ينسب إليه هذا الأمر؟ وأخبر أن لهم استطاعة وقوة في غير موضع، وأهل السنة وجمهور وأئمة أهل السنة وجمهورهم يقولون إن الله خلق هذا كله، والخالق عندهم ليس هو المخلوق، فيفرقون بين كون أفعال العباد مخلوقة مفعولة للرب، وبين أن تكون نفس وبين أن تكون عن الأفعال نفس فعله الذي هو مصدر فعل يفعل فعلا، فإنها فعل للعبد بمعنى المصدر فعل العبد، وليست فعلا للرب تبارك وتعالى بهذا الاعتبار، يعني المباشر من العبد وليس الرب، بل هي مفعولة له، والرب تعالى لا يتصف بمفعولاته، ولكن هذه الشناعات لزمت من لا يفرق بين فعل الرب ومفعوله، ويقول مع هذا إن أفعال العباد فعل الله كما يقول ذلك جهم صفوان وموافقوه، أفعال العباد فعل الله، الجبرية يقولون هذا، والأشعري وأتباعه ومن وافقهم من أتباع الأئمة. طب الأشعري كيف؟ لأن ده الجبر الخفي، ده حقيقة الأمر. نعم، أثبت إيه؟
من فرعون.
نعم، قال إيه؟ نعم، قال من؟ أيوة، حتى الاستدلال ثم فليكمل، لكن في الحقيقة هو يعتقد هذا؟ لن يعتقد، لكن هذا باب إلزام يعني. نعم،
قال رحمه الله: وأن القرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله تكلم به وهو غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، حيثما تلي وقرئ وسمع وكتب، وحيثما تصرف فهو كلام الله غير مخلوق، وهو صور وآيات وحروف وكلمات، وأن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، وأن موسى عليه السلام ومن تولى الله تعالى خطابه سمعوا كلام الله تعالى على الحقيقة منه.
نعم، سمعوا كلام الله على الحقيقة منه، على الحقيقة منه تكلموا على الحقيقة بحرف وصوت، وهذا مقتضى وكلم الله موسى تكليم، ومقتضى وإذ نادى ربك موسى، ومقتضى وإذ قال الله يا عيسى، ومقتضى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ومقتضى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كيف نخرج عن هذا كله؟ قالوا لا، محال أن الله يتكلم، فنفوا صفة الكلام كسائر الصفات على اعتبار أن الصفات حوادث، والحوادث لا تحل إلا بحادث، والله عز وجل ليس بحادث. وتركب من القول بأن الله لا يوصف بالكلام القول بأن القرآن ليس كلام الله، لأن محال أن يأتي من ناحية ويقول الله ما يوصف بالمتكلم، ثم يأتي من ناحية أخرى يقول القرآن كلام الله إذن بيتكلم. لهذا نجد الارتباط بين المسألتين، نفي صفة الكلام مع نفي أن يكون القرآن كلام الله عز وجل، ترتبط المسألتان معا، وهذا مذهب المعطلة بجميع صنوفها. فالجهمية قالوا بعد جهم وكذا، والمعتزلة قال الله لا يوصف بالكلام، فالقرآن كلام الله مخلوق، وكلام الله الإسناد هنا إسناد مخلوق لخالق كبيت الله وناقة الله. جاءت الأشاعرة ومن نحى نحوهم فقالوا أما الكلام من جهة المعنى فغير مخلوق، وأما الألفاظ والحروف فمخلوق، يبقى القرآن الذي تسمعه أنت هذا مخلوق. يبقى اتفقت الأشاعرة والمعتزلة كل الطائف على ماذا يا إخوان؟ أن القرآن المسموع هذا مخلوق والمكتوب هذا مخلوق. الغير مخلوق هو المعنى، وهذا قائم بنفسه سبحانه وتعالى، قائم بذاته. إنما المكتوب مقروء مسموع، كل هذا مخلوق، لأنه لا يليق بالله أن يتكلم بحرف وصوت، هذا شأن المحدثات أيضا. إنما كلام الله هو المعنى القائم بذاته. الأشاعرة عبروا عنه بأنه عبارة عن كلام الله، والكلابية عبروا عنه بأنه حكاية عن كلام الله، حكاية تماما تعني المطابقة. ولهذا الأشاعرة أنكروا عليهم لفظة الحكاية وقالوا بل نقول عبارة، لأن كلام الله ليس كمثله شيء. فلما تقول أنت هذا حكاية يعني يصبح مثله، وكلام الله عز وجل ليس كمثله شيء. فاتفقت الطوائف هذه على أن الحروف والألفاظ والكلمات وهذه كلها ما مخلوق، لكن اختلفوا في المعنى كما يقولون. فالمعنى عند هؤلاء الجهمية الغلاة مخلوق، وعند هؤلاء غير مخلوق، وهذا من التناقض ومن الكلام الذي لا معنى له لا في لغة ولا في شرع. أهل السنة والجماعة قالوا القرآن كلام الله، تكلم فيه على الحقيقة، وسمعه جبريل ونزل به جبريل على رسول الله. خذ إسناد القرآن هو، وإنه لتنزيل رب العالمين. رب العالمين لا خلق في شجرة ولا خلق في هوى ولا قاله غير الله، ولا هو خلق أصواتا في الهواء، وإنه لتنزيل رب العالمين. إن أنزلناه في ليلة القدر، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام، سمعه من الله، على قلبك لتكون المرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عن جبريل عن رب العز، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من حكيم حميد ألغى كل واسطة، تنزيل من الله، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل رب العالمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر. سبحان الله، الحمد لله يا أخواني على الهداية، الحمد لله على السنة، يا الله نعمة. تخرج من مبحث الإيمان فلست خارجيا ولا معتزليا ولا مرجئيا ولا جهميا ولا من مرجئة فقهاء ولا كلابي ولا كرامي، ولا تدخل في مبحث القدر لست قدريا ولا جبريا، تدخل على مبحث القرآن لست جهميا والحمد لله ولا ممثلا ولا نعمة. كيف تمشي، كيف تمشي، وكيف تنجو، وتقوم ثورات لست حزبيا، وتقوم رسلانيات ليس معتزليا، وتقوم برهاميات لست تكفيريا، وتقوم برلمانات فلست برلمانيا. الله، لست 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 لست. نعم، والسبب محض فضل الله أولا، ثم إنك أويت إلى ركن شديد هو كتب السلف. هذا محض فضل الله. بقى الولد محمد ده يكون سلفي الصغير ده، ومحمد رزق يجيك من دمياط سلفي، ومحمد حفير 49، والواد اللي نام ده محمد ده نائم أهل السنة ده. فهذه نعمة إخواني، أذكياء العالم، فحول العالم سبحان الله، يسقط يرصب كثرة مسائل موجودة، حفظ موجود، كلام كثير موجود، لكن بصيرة مفقودة. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حي على ميدان التحرير، حرام، خروج لا يجوز. تجد اللحى لا يسعها المنصات، المنصات كانت لا تسع، منصة بجوار منصة بجوار منصة لا تسع. محمد إسماعيل على ياسر برهامي على سيد عبد العظيم على محمد كل هؤلاء اللي كنت أنت في يوم الأيام تجرغر الواحد عشان تقبل رأسه، يا حسرة ما قبلت رأسه اليوم. كان من كثرة العدد، كثرة العدد ينتظر وحدهم إقامة صلاة العشاء، ها يكبر الإمام، طبعا المسجد كله يكبر وراء، بعد ما يكبر الإمام يكون هو طالع من إيه الباب الخلفي، لأن هيطلع زي ده هيخرج كيف. لهذا لما هذا كان قبل الثورات، لما قامت الثورات هم ومن امتلأت بهم المساجد خرجوا إلى المدينة، فكانوا وقود الثورات والفتن، عليهم من الله ما يستحقون، عليهم من الله ما يستحقون، فتنوا الأمة وجعلوا السلفية خارجية، وصار الناس يأخذون السلفية من أمثال هؤلاء. فالحمد لله عز وجل وحده سبحانه وتعالى، والشكر له عز وجل. ولهذا أنت تقول بكل إيمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالقرآن ليس كلام الله عند هذه الطائفة، ليس كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، والله ما يتكلم حرف وصوت. لو اعتقدنا أن الله يتكلم بطل الدين. بما أرسلت الرسل، من الذي أرسل الرسل وهو لا يتكلم؟ من الذي أنزل الكتب ولا يتكلم؟ أليست الكتب كلام الله؟ الله ما يتكلم. أليست الرسل أرسلها الله؟ الله ما يتكلم. بطل الشرع، بل بطل القدر وبطل الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا كانت كن مخلوقة فمن الخالق إذن؟ فتعطيل الله عن صفة الكلام تعطيل الله عن الخلق، فابحث عن خالق غير الله، وتعطيل الله عن الشرع فابحث عن مشرع غير الله. والله قال في محكم كتابه ألا له الخلق والأمر، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري المكتب والإيمان. قال ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة القديم ما دل عليه كتاب السنة، وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. كيف صفة الله مخلوقة؟ طالما أن الكلام صفة الله فصفة الله غير مخلوق. كلام الله كعلم لا، هل علم الله مخلوق؟ لا. هل قدرة الله مخلوقة؟ لا. إذن كلام الله غير مخلوق. واحد منه بدأ وليه يعود، منه بدأ وليه يعود ما معناه أخوان؟ ها يؤكد أهل السنة بهذا، منه بدأ وليه يعود يؤكدون ماذا؟ بإجمال يعني ها أنه منه، هذا كان منه لا من غيره، لا من شجرة ولا من بيت عزة ولا من لوح محفوظ ولا عبارة ولا الله أضفى على جبريل فما في نفسه، كل هذا غلط. ولهذا نحن نعتقد أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب بصور وآيات قبل أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعلم الله السابق. والقرآن أنزل الله في اللو في, في, في بيت العزة كما في أثر ابن عباس، هو في بيت العزة نزل جملة وهو في اللوح المحفوظ مكتوب، ولكن جبريل لا أخذه من بيت العزة ولا أخذه من اللوح المحفوظ، وإنما سمعه من الله، سمعه من الله وسمعه النبي من جبريل عليه الصلاة والسلام. فهو المتكلم بالقرآن، وقيل إليه يعود يعني في آخر الزمان حينما يرفع، فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه ليس مخلوقا منفصلا عنه. الكلام ليس منفصلا عن الله. هل كلامك منفصل عنك؟ لا، كلامك صفتك. والله عز وجل كلامه صفته، لكن ليس كلام الله ككلام المخلوقين. وهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته. والأشعرة تنفي هذه المشيئة الصفات الفعلية الإختيارية فيها. ولهذا قالوا بكلام قديم. ومن هنا لما جعلوا الكلام من الصفات السبع، ليس تقول الأشعار وافقونا في صفة الكلام، لا، هم أثبتوا الكلام، لكن الكلام الذي أثبتوه ليس كالكلام الذي نؤمن به ونعتقد. نحن المتميزون. قال: وهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته. لم يقل أحد منهم إن القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أزلا وأبدا، وهو لا يقدر أن يتكلم بمشيئته وقدرته. ولا قالوا إن نفس ندائه لموسى أو نفس الكلمة المعينة قديمة أزلية، بل قالوا لم يزل له متكلما إذا شاء، وكلمة الله لا نهاية له. صفة الكلام هذه في أصل صفة الكلام أن الله موصوف بالكلام، هذا أزلي، لا يزال الله ربي موصوفا بهذا. لكن أحد الكلام متعلق بالمشيئة، يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. وكلمة الله لا نهاية له، سواء الشرعية بها تكلم الله عز وجل فكانت هذه الكتب، ودي معروف أولها وآخرها. إنما الكلمات الكونية القدرية دي لا نهاية له، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن إيه فيكون. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي. والله سبحانه تكلم بالقرآن العربي وبالتوراة العبرية، فالقرآن العربي كلام الله. وقد هم بقى عندهم لا، ده معنى بذاته، وده حاجة واحدة. إذا عبر عنها بالعبرية يبقى صار توراة، وبالسرنية يبقى إنجيل، وبالعربية يبقى قرآن، عبر. وقد بين في غير موضع أن الكتاب والقرآن العربية نزل من الله، وهذا معنى قول السلف منه بدأ. قال أحمد منه، أي هو المتكلم به، فإن الذين قالوا إنه مخلوق قالوا خلقه في غيره، فبدأ من ذلك المخلوق، فقال السلف منه بدأ. إشارة إلى يا أخواني، إشارة إلى أنه أهل البدع كلما أحدثوا شيئا أحدث أهل السنة لهم إيه؟ شيئا يرد بعليم، أي هو المتكلم به لم يخلق في غيره، فيكون كلاما لذلك المحل الذي خلقه فيه. فإن الله تعالى إذا خلق صفة من صفاته في محل، كانت الصفة صفة لذلك المحل ولم تكن صفة لرب العالمين. الله خلق صفة في محل ما، يبقى هذا صفة للمحل مش صفة لرب العالمين. كيف صفة الرب تحل في هذا المحل؟ وإنما يتصف الرب تبارك وتعالى بما يقوم به من الصفات، لا بما يخلق في غيره من المخلوقات. خذ عبارة جميل، إنما يتصف الرب تبارك وتعالى بما يقوم به من الصفات. الكلام كلامه، هذا وصفه. العلم علمه، هذا وصفه. لا بما يخلقه في غيره من المخلوقات. طيب سؤال، هل قال يتكلم الله بصوت فرقة غير أهل السنة والجماعة؟ الجواب نعم. قال يتكلم بصوت أربع فرق قالت هذا، ذكر هذا ابن القيم. قال: والذين قالوا إن الله يتكلم بصوت أربع فرق. فرقة قالت يتكلم بصوت مخلوق منفصل عنه، بقول بصوت مخلوق منفصل عنه، وهم المعتزلة. صوت لكن مخلوق، ضفاء لنفسي، إضافة مخلوق لخالق. فرقة أدي واحدة. وفرقة قالت يتكلم بصوت قديم لم يزل، وهم السالمية الاقترانية. ثلاثة. وفرقة قالت يتكلم بصوت حادث في ذاته بعد أن لم يكن، ليس بقديم، وهم الكرامين. يبقى السلمية بصوت قديم ولم يزل، الكرامية بصوت حادث في ذاته بعد أن لم يكن، كانش قديم. وقال أهل السنة والحديث، الله يجعلنا وإياكم منهم إلى الممات، يا رب لا تفتنا عن هذا، يا رب ثبتنا. إخواني لا تبالوا بأي أحد، لا ذم ولا مادح، حسبك بس هذا تعتقد، لا تنظر إلى خلق، ها لا تنظر إلى خلق، يمدح يذم معك ضدك أي شيء. العلاقة بيننا إخوان تكون علاقة سنة، لا شيخ معصوم ولا طالب معصوم، لكن كلنا يلتمس السنة وثبت عليه الممات. لم يزل الله متكلما بصوت، لم يزل متكلما بصوت إذا شاء، صوت 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 صوت، هذا أربع فرق. صوت منفصل مخلوق، ده معتزل. صوت قديم ولم يزل، سلمية. صوت حادث في ذاته ليس خارجا عنه بعد أن لم يكن، صوت إذا شاء، تكلم بصوت وبحرف ولم يزل يتكلم بهذا، كلام حروف وأصوات، ولم يزل الرب عز وجل موصوفا بهذا. أما أحد كلامه فمتعلق بشيء. نعم عادي، بصوت إذا شاء وبصوته كلها واحد. طيب ده قسم رباعي يتكلم بصوت. القسم الثاني بقى الذين قالوا لا يتكلم بصوت، لا يتكلم بصوت، فرقتان، واحد أصحاب الفيض ما يفيض على العقول وكذا في الصوت، دي فيوضات. اثنين القائلون إن الكلام معنى قائم بالنفس، يبقى من الصوت ده معنى، معنى وقائم بالنفس، وده قديم أيضا لأنه غير متعلق بمشيئة. وهؤلاء هم الأشاعرة ومن نحن نحوه. والمذهب الحق أن كلام الله قديم النوع حادث الأحال. يا أخواني كلام الله إيه؟ قديم النوع حادث. هل تكلم بهذا أبو بكر؟ هل تكلم بهذا عمر؟ هل تكلم بهذا عثمان؟ نفس الحروف هذه لم يتكلموا بها، ولكن هي اعتقادهم، هي معنى كلامهم، وعليه فلا نرد العبارة لأنه لم يتكلم بها أبو بكر ولا عمر إذا كانت في معنى ما تكلم به أبو بكر وعمر. إنما متى نرد العبارة نقول لم يتكلم بها أبو بكر ولا عمر ولا إذا كانت محدثة غريبة عن كلامهم وعن معنى كلامه. من أجل هذا نرد على من؟ ها؟ على من؟ على من؟ ها؟ وصل الفيشة على من؟ يرى أن عبارة جنس العمل هذه ليس، لم يتكلم أبو بكر ولم يتكلم بها عمر ولم يتكلم بها كذا وكذا إلى آخره. نقول وماذا لو لم يتكلم بها أبو بكر عمر، لكن في معنى ما تكلم بها أبو بكر عمر، وتكلم بها السلف، وده قيد آخر. يبقى شرط أن تكون في معنى ما تكلم بها أبو بكر عمر، اثنان ان يتكلم بها السلف. السلف القرن الماضي، السلف القرن اللي قبلهم، مو بلازم السلف يبقى ثلاثة قرون. السلف حيث يحتاجون الى الايضاح يضع العبارة. يبقى شرطان في العبارة محمود. الشرط الاول ان يكون في معنى ما تكلم به السلف. يبقى ده من باب تنوع، ها؟ مش من باب تضاد ولا احداث، تنوع. فعبروا في زمانهم بما يليق في رد باطل الرحمن العرش بذاته. تكلم ابو بكر عمر؟ لا، لكن في معنى ما تكلم به القرآن، في معنى ما تكلم به الرب عز وجل. اثنان، ايضا الباب لا يفسع على مصراعيه ويقال انا تكلمت بهذا وليس بلازم ان اسبق، لا، ان يتكلم به السلف او علماؤنا المعاصرون. المهم يتكلم به عالم. اذا كنت ستحكم الى هذا يبقى تكلم به عالم. يبقى الذين قالوا لا يتكلم بصوت طائفتان وفرقتان، الاولى اصحاب الفيض، الثاني معنى القيام بالنفس. والمذهب الحق ان كلام الله قديم ونوع حديث الاحاد كما دل على ذلك الكتاب والسنه وهكذا. طب خذوا تقسيم اخر كمان بالمره، منحه 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 من عند الشيخ زيد ينقل عن العلماء. هل التلاوه غير المتلو او هي المتلو؟ هل التلاوه دي بقى مساله، احنا عندنا صوت دي مساله، وعرفنا الايه الست فرق. حد يعيدهم بسرعه؟ من يعيدهم سريعا؟ ها عايش خدير، ها من قالوا بصوت الاربعه الاولى؟ المعتزله وقد قالوا بصوت مخلوق منفصلا. اثنان، قديم ها ولم يزل. طيب ثلاثة، الكرامية، صوت الحادث في ذاته بعد أن لم يكن. أربعة، أهل السنة لم يزل يتكلم بصوت إذا شاء. طيب ها ثانيا، الذين قالوا نعم لم يتكلم بصوت، طائفتان اصحاب الفيض المعنى قائم بذاته. يبقى انت عارف هنا الفرق الستة هذه باعتبار ماذا؟ الصوت والصوت. طب نيجي بقى للمتلو والتلاوة، طبعا باعتبار مخلوق ايضا وغير مخلوق. احنا عندنا المعطلة كلهم يقولون ماذا؟ مخلوق، لكن اختلفوا. فمن قائل المخلوق لفظا ومعنى، وده جميع المعتزلة، ومن قائل المخلوق لفظا دون معنى، وهم الأشاعرة من نحوه. طب باعتبار بقى آخر، التلاوة، هل التلاوة هي المتلو أو غير المتلو؟ طيب اختلفوا على قولين، اختلفوا على قولين. الذين قالوا التلاوة هي المتلو فليست حركات الإنسان عندهم هي التلاوة، وإنما أظهرت التلاوة وكانت سببا لظهورها، وإلا فالتلاوة عندهم هي نفس الحروف والأصوات وهي قديمة. التلاوة هي المتلو، دي طائفة. طيب التعليل عندهم إيه؟ إيه المراد بالتلاوة والمتلو؟ ليست حركات الإنسان هي التلاوة. أنت بتسمعها بترى حركات الإنسان من لسان وشفتين وكذا هي التلاوة، وإنما أظهرت التلاوة وكانت سببا لظهور. وإلا فالتلاوة عندهم هي نفس الحروف والأصوات وهي قديمة. يبقى التلاوة هي المتن. لو انت بتسمع هذه الحروف والاصوات هذه، دي قديمه، وهي المتر، والمتر قديم. والذين قالوا التلاوة غير المتلو طائفتان، إحداهما قالت التلاوة هي هذه الحروف والأصوات المسموعة وهي مخلوق، والمتلو هو المعنى القائم بنفسه القديم، وهذا قول الأشاعرة إن التلاوة غير المتلو. التلاوة اللي عبارة عن إيه عندهم؟ الأصوات المسموعة دي والحروف المسموعة دي، التلاوة دي مخلوق. طب والمتلو اللي هو ماذا؟ اللي هو المعنى القائم بالنفس، وده غير مخلوق. طب الطائفة الثانية قالوا التلاوة ليه تقول غير المتلو؟ قالوا التلاوة هي قراءتنا وتلفظنا بالقرآن، والمتلو هو القرآن العزيز المسموع بالآذان بالأداء من في رسول الله، وهي حروف وكلمات وصور وآيات تلاها جبرائيل وبلغه جبرائيل عن الله عز وجل كما سمع. وهذا قول السلف وأئمة الحديث والسنة، فهم يميزون بين ما قام بالعبد فيكون صفة الله، وما قام بالرب فيكون صفة الله. والقرآن عندهم جميعه كلام الله، حروفه ومعانيه وأصوات العباد وحركتهم وأداؤهم وتلفظهم، كل ذلك مخلوق بائن غير مخلوق. يبقى الذين قالوا التلاوة غير المتلو، الأشعر بيقولوا زينا في العنوان أن التلاوة غير المتلو. طيب لكن ما معنى التلاوة والمتلو عند الأشاعرة ليه غير المتلو؟ التلاوة الحروف والأصوات المسموعة ودي مخلوق، والمتلو المعنى القائم بالنفس وده غير مخلوق. طب عند أهل السنة جماعة المتلو القرآن، والمتلو هذا المسموع بالآذان والمقروء بالألسن والمكتوب في المصاحف، هذا غير مخلوق وهو القرآن، لكن نفس أفعالنا هذه مخلوق. فيبقى نفرق بين التلاوة والإيه والمتلو. التلاوة التي هي فعل العبد، التلاوة التي فعل العبد هذه مخلوقة، والمتلو الذي هو القرآن هذا غير مخلوق. لكن إيه المتلو المعنى القائم بنفس؟ المتلو فقط المعنى والمسموع. يبقى التلاوة ليست هي المسموع، إنما التلاوة حركات العبد، تلاوتك أنت تتلو، يتلونه أضيفت إليه لأن تلون الكتابة يتلونه حق تلاوته، فالتلاوة التي فعلك منسوبة إليك، حركاتك وكذا هذا منسوب إليك، وأصوات العباد وحركاته وأداؤه وتلفظهم كل ذلك مخلوق بائن من الله عز وجل. لكن المتلو القرآن المسموع بالأذان، حروف كلمات صور آيات، فيفرق بين ما قام بالرب وما قام بالعبد. فكلام الله معاني وحروف هذا وصفه وده المتلو، إنما التلاوة التي فعل العبد هذه ماذا؟ هذه مخلوق. يبقى نفرق بين أفعال العباد وبين صفة رب العباد سبحانه وتعالى. حينما تسمعني في الصلاة ها؟ الذي تسمع أنت هو ماذا؟ هو القرآن. القرآن كيف؟ حتى يسمع كلام الله، وإن أحد المشركين استشرك فأجره حتى يسمع كلام الله، مع أنه بيسمع صوت من القارئ، فالصوت صوته ألقى، لكن المتلو. يبقى هذا فرق بين الصوت كصوت وبين الايه المسموع بالصوت. فهذا المسموع الحروف ده القرآن، انما الصوت تمام تمام. يبقى هنا التلاوة غير المتلو، والأشاعرة يرون التلاوة غير المتلو. طيب والذين قالوا التلاوة هي التلاوة غير المتلو عندنا وعند الأشاعرة، لكن الفارق في ماذا؟ مفهوم التلاوة والمتل. طب والذين قالوا التلاوة هي المتل عندهم نفس الحروف والأصوات هذه ماذا؟ هذه قديمة وليست الحركة تحسن العبد هي هذه التلاوة، إنما أظهرت التلاوة، إنما التلاوة التي هي الحروف والأصوات هذه قديمة، هذه قديمة، اللي هو يتكلم بصوت قديم لم يزل. طيب هذا خلاصة مبحث القرآن باختصار. نعم.
قال والمؤمنون يوم القيامة يرون الله تعالى في القيامة بأبصارهم ويسمعون كلامه، بذلك صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه درج سلفنا الصالح. قال الإمام الحافظ أبو الفضل ابن ناصر رضي الله عنه سألتني عن قولهم القرآن منه بدأ وإليه يعود، فاعلم أنه قد جاءت بذلك أحاديث ثابتة مروية أخرجتها الأمة في كتبهم.
الله أكبر، جميلة أوي دي يا أخوان، جميلة أخرجتها الأمة دي. احنا قلنا احنا ايه، احنا أتباع الأمة دي، أول ما تجيك أمة في شيء إن جاءت فيما يتعلق بالثبوت فحسبك به، وإن جاءت فيما يتعلق بالفهم فحسبك به. لا تخرج عن الأمة فيما أثبتت ولا فيما فهمت، فإن خرجت عن الأمة خرجت عن الجماعة. خبر أثبتته الأمة لا تحاكمهم، فهم فهمته الأمة لا تحاكمهم، ولا حاكم مين، حاكم نفسك، حاكم نفسك. يبقى لسه احنا نبحث بقى حديث الحس المتلقى بالقبول. حاجة واحدة بس لتبحث، انه لم تقل، لم يقل العلماء متلقى بالقبول بس، غير كده لا. يبقى البحث ايه؟ هل هو فعلا، لانه قد يقال كده، قد يقال هذا حديث متلقى وليس كذلك. يبقى اذا الأمة انت معها، اللي احنا بنسميه الإجماع، فالأمة انت معها فيما تثبته وفيما تفهمه، فإن خرجت عنها فلست منها. أي عبد الرحمن، نفس الايه؟ ايه ليه؟ ايه نعم، لفظ بالقرآن مخلوق؟ لا، ما هذا لفظ بالقرآن مخلوق هذا ينكر من جهة العبارة، لكن يستفصل، يستفصل، فإن قصد باللفظ الملفوظ هو القرآن فهذا غير مخلوق، وأما إذا قصد التلفظ الذي هو فعل العبد فهذا ايه؟ فهذا مخلوق. أيوه. هو القرآن اللي بين يديك، القرآن الموجود بين يديك هو الموجود في اللوح المحفوظ، بس الموجود هذا هو القرآن الموجود في اللوح المحفوظ. نعم.
قال وتلقتها بالقبول عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وتابعيهم رضي الله عنهم أجمعين. من ذلك ما روى عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وذلك أن القرآن منه خرج وإليه يعود. وروى هذا الحديث أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرجعن القرآن حيث خرج منه، فيكون له دوي حول العرش كدوي النحل، يقول الله عز وجل وهو أعلم به ما لك، يقول أنا وحيك، منك خرجت وإليك عدت، أتلو ولا يعمل بي ثلاثا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القرآن ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. وروي مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال عمرو بن دينار رحمه الله قال: أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، ومشايخه بعض الصحابة وكبار التابعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وأعربه فله بكل حرف منه 50 حسنة، ومن قرأه ولم يعربه فله بكل حرف 10 حسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وقد اتفق السلف رحمهم الله تعالى على عدد سور القرآن وآياته وحروفه وكلماته،
يعني يثبت أن القرآن الذي هو صور وآيات وكلمات وحروف أن كل هذا لا يخرج عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي: لا أقول ألف، من قرأ حرفا من كلام الله فله به حسنة والحسنة 10 أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يطلق عليه بأنه حروف. نعم.
قال هشام بن عمار: عدد سور القرآن في المدني والشامي والكوفي 114 سورة، وعدد آياته في المدني 6119 آية، وعدد حروفه 321,000 حرف، و250 حرفا. ومن السنة
السور لم يختلفوا في عده، السور لم يختلفوا في عده، لا أنقصوا صورة سواء في العد المدني أو الشامي أو الكوفي، ولا زادوا ماذا صورة. الصور ما فيها خلاف في العد، إنما الآيات هي التي وقع فيها الاختلاف ماذا في العد، إنما الصور لا، الصور لا. وفي هذا رد على من يا أخوان؟ ها؟ على الروافض الشيعة اللي قالوا بأن القرآن هذا ليس هو القرآن الذي أنزله الله على محمد، فالقرآن الذي أنزله الله على محمد يبلغ 3 أضعاف هذا القرآن، وحجبت منه صور كصورة الولاية وما أدري إيه، وهذا كفر والعياذ بالله. نعم، ما قرأت بهذا الطائف. طيب، بالنسبة لمبحث الرؤية، والمؤمنون يرون ربهم تعالى في القيامة بأبصارهم. الرؤية في القيامة على قسمين، الرؤية في القيامة على قسمين. القسم الأول رؤيته في العرصات، وهذه متفق عليها أيضا عند أهل السنة، ولكنهم اختلفوا في من يراه في العرصات. أهم المؤمنون فقط؟ هذا قول جماهير أهل السنة. أم المؤمنون والمنافقون؟ هذا قول بعضهم. أو المؤمنون والمنافقون والكافرون؟ هذا قول بعضهم. وهذا من مسائل الاجتهاد، وإن كان الأقرب هو ما ذهبت إليه جماهير أهل السنة والجماعة بأنهم ماذا يرون، أن الذي يرى ربه في العرصات هم المؤمنون فقط، دي رؤية العرصات. يبقى اتفقوا على الرؤية في العرصات لكنهم اختلفوا في من يرى، دي من مسائل الاجتهاد. طيب، القسم الثاني رؤية الرب عز وجل في الجنة، وهذه اتفق أهل السنة والجماعة على إثباتها، وخالف في ذلك ماذا؟ المعطلة. فمنهم من نفاها من المعطلة، ومنهم من أثبتها إلى غير جهة. منهم من نفاها المعتزلة وكذا نفوا الرؤية، والأشاعرة من مثبتة الرؤية يثبتونها، يجعلون الطائفة من الطوائف المثبتة، ولكنهم ماذا يثبتونها إلى غير جهة. الأشاعرة قوم مخابيل، ينضف هذا إلى مخانيث، وهو الحقيقة ترجمة للمخانيث. مخانيث ليه؟ يجمعوا بين قول المعتزلة وكذا وبين قول السدي، من هنا كانوا مخانيث. أنا أقول مخابيل إضافة إلى مخانيث. أما المخانيث لأنهم يجمعون بين أقوال ويريدون التلفيق، وأما المخابيل أنهم لما جاءوا يجمعون الكلمات تناقضوا لأنه لا يمكن الجمع. ومن هنا كانت كانت قوة المعتزلة في الرد عليهم في تناقضهم هذا. طيب يرى إلى غير جهة لا يمكن يكون مرئي إلى غير جهة، مستحيل. المرء لابد أن يكون إلى جهة، إما جهة مساوية، إما جهة أعلى، إما جهة أدنى أسفل، لكن مستحيل يرى إلى غير جهة. كيف يرى إلى غير جهة؟ الذي لا الذي يرى غير جهة غير موجود معدوم، يبقى لا يرى. بس بدل ما يقولون لا يرى هيعرضوا الأحاديث قالوا يرى، وبدل ما يقولوا إلى جهة يبقى أثبت العلو قالوا إلى غير جهة، براحتهم كده. تعرف الواحد اللي هو مثلا بيبقى مزور عالمي خلاص، ويجي يشيل صفر من ستة يقول لك طب ما اشيل كمان صفر واخد ال، بدل ما يبقى مليون اشيل صفر بكم، ايه 100,000 ولا كام؟ 100,000 خلاص شيل صفر يبقى 100,000 ليكوا 100,000 وناخد 900. لا اقول لك شيل كمان صفر يبقى كده كام؟ 10,000 10 يلا يلا ممكن يطلعنا ب 10 جنيه كده. هو كده نفس المثال براحتهم، تيجي كده مش نافعه، طب ايه رايكم نشيل كده؟ ايه ممكن؟ مش هتيجي، لا يمكن. فيرى نظرا للنصوص، لو ان لا يرى هنحجب الرصوص، هل ترون ربكم؟ انكم سترون. طيب الى جهه وده مقتضى الرؤيه يبقى اثبتنا العلو، يبقى ماذا نصنع؟ نقول يرى الى غير جهه، فهم مثبته. وكمان فقط لا ده كمان حتى الرؤيه الى غير جهه ما تكونش بالابصار، ده قدرة يخلقها الله في الأبصار، قدرة يخلقها الله. هذا كلام عجيب. ومن هنا نفس المسألة نشأ أن الكلام معنى قائم. لو قلنا مخلوق كله أنا أعرض بنصوص، طب غير مخلوق أنا أعرض نصوص، يبقى نعمل إيه؟ مخلوق وغير مخلوق، زي ما بيفسرها كده علي جمعة لما سئل عن كلمة أحمد القرآن من قال بأنه مخلوق كفر، قال أيوة نعم لكن يقصد المعنى، يقصد ماذا؟ المعنى. طيب أهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية، خلف في ذلك هؤلاء كما قلنا معطلة نفات كالمعتزلة ومن أحنا أحواهم، ومثبتة نفات يعود قولهم إلى النفي، وهو الأشاعرة أخطر الطوائف الأشاعرة من جهتين، الأولى التلفيق الثانية التطور. المعتزلة عشان تصف أقصد الأشعرة، عشان تصف الأشعرة لابد تصف أطوارها مراحل، ولهذا يأتون بك إذا قلت الأشعرة بيقولوا استوى مع استولى مسكوك، قال تعالى ده البقيل أنا هو ما بيقولش كده والأشعرة ما بيقولش كده، وإذا قلت الأشاعرة لا يقولون استوى مع استولى انما يقولون استوى، تعالى اهو ده بيقول المتاخرون استوى مع استولى. لابد تعرف مراحل التطور وتعطي لكل مرحله المعتقد، لعلنا ان شاء الله نجمع هذه يكون في جدول كده المراحل الائمه المعتقد اللي بيناسب المرحله، لانه الاشاعره كلابيه، الاشاعره معتزله، الأشاعرة متفلسفة، الأشاعرة جهمية، الأشاعرة صوفية، الأشاعرة كل هذا في الأشاعرة. قال شيخ الإسلام وأما الصحابة، قال وأهل الحق على إثبات الرؤية، وأهل الحق على إثبات الرؤية والجهمية والمعتزلة والخوارج وطائفة من غير الإمامية تنكرها. يبقى من ينكر الرؤية؟ الجهمية والمعتزلة والخوارج وطائفة من غير الإمامية تنكرها، والإمامية لهم فيها قولان، فجمهور قدمائهم يثبتون الرؤية وجمهور متأخريهم ينفونها. واضح إخواني؟ بكتبوا هذه عشان تعرفوا الفرق التي نفت. ولهذا لم يجعل الأشاعرة من النفاه هنا، لأن الأشاعرة مثبتة لكن إلى غير جهة. والجهمية المعتزلة الخارجة طائفة غير إمامية تنكرها، والإمامية لهم فيها قولان، فجمهور القدماء يثبتون الرؤية وجمهور المتأخرين ينفونها. وأما الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين، الله يجعلنا وإياكم منهم، كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأمثال هؤلاء، دخل أبو حنيفة فأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين ولا لا؟ أيوة نعم، ابن تيمية هو اللي بيدخله، ما هو ابن تيمية أصلا إحنا أسقطنا ما تعرفش، نحن الحددية الموقعون على هذا البيان. شيخ الإسلام لم يعد شيخ الإسلام لأنه يثني على أبي جيفة، فخرج شيخ الإسلام من هذا. وسائر أئمة الحديث والسنة حديث، لا يمكن حددي يثني على أبي حنيفة أبدا، الثناء على أبي حنيفة مخرج من الحددية، ولا يكون رجل حداديا إلا إذا طعن في أبي حنيفة. يقول وسائر أهل السنة والحديث والطائف المنتسبين للسنة والجماعة كالكلابية والكرمية والأشعرية والسالمية وغيرهم، فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات رؤية الله تعالى، والأحاديث متواترة عن نبي عند أهل العلم بحده. لكن ماذا؟ كلابية والكرمية والأشعرية والسالمية وكذا، هؤلاء يثبتونها على غير طريقة أهل السنة والجماعة، فكما قلنا لكم تكون إلى غير جهة. طيب نعم.
قال نعم. رحمه الله: ومن السنة الإيمان بصفات الله تعالى التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير رد ولا تعطيل ولا شك ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، بل نمرها كما جاءت ولا نفسرها ونحملها على صفات المخلوقين.
ما معنى ولا نفسرها ونحملها على صفات المخلوقين؟ هذه ولا نفسرها ونحملها على صفات المخلوقين، وليس معنى أننا نفسرها أننا نذكر معانيها. نعم نعم، فلن نفسر تفسير هؤلاء المحرف، وإنما تفسير أهل السنة والجماعة الذي هو معرفة المعاني. يبقى ولا نفسر ونحمل على صفات المخلوقين كما يقول ممثلة وكذا، ولا نفسر تفسير المحرفة، ولا نعطل معانيها شأن المفوضة، وإنما نتكلم في المعاني اللائقة بالله عز وجل كما جاء في القرآن والسنة وكما جاء في أقوال أهل السنة والجماعة، وإنما نفوض الكيف لا المعنى. نعم. ونعلم
أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم.
وذلك مثل قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان.
نثبت يدين حقيقيتين، ولا يمكن تفسير اليدين في لغة العرب بما يخرجه عن صفة الحقيقية المثنى هذا بل يداه، وإنما يلعبون علينا إذا جاءوا لهذه المواضع قالوا ولياده بمعنى القدر. هو أنت عندك اليد ولا عندك يداه؟ عندك يداه، هات بقى يداه في لغة العرب، لا تأتي تقول واليد في لغة العرب، لا يداه، بل يداه، هات يا علي جمعة، هات يا كريمة، هات يا شاعرة، يداه في لغة العرب مش اليد في لغة العرب. فنثبت يدينا حقيقيتين لله سبحانه وتعالى تليقان به عز وجل. نعم.
وقوله تعالى: ويبقى وجه ربك.
ويبقى وجه ربك، نثبت لله عز وجل وجها يليق به، ولا نفسر الوجه بالذات، لكن من لازم بقاء الوجه الذات، ودليل ذلك: ويبقى كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولم يقل ذي، وما الفرق بين ذو وذي؟ لو ذي تبقى وصف للرب، ويبقى وجه ربك ذي، ويبقى المراد بذلك الذات، إنما ذو وصف للوجه، ويبقى وجه ربك ذو. طب يا شيخ ما في آخر الصلاة قال ذي؟ أيوة نعم، بس قال ويبقى وجه ربك ذي، ولا تبارك اسم ربك ذي؟ اسم الرب، الرب نفسه. نعم.
و وقوله تعالى تجري بأعيننا
إثبات صفة العينين لله عز وجل على الوجه الذي يليق به كما جاء في الحديث الصحيح وأن ربكم ليس بأعور. نعم.
وقوله تعالى رضي الله عنهم
إثبات الرضا اليدان والوجه والعينان صفات ذاتية خبرية ذاتية يعني لا تنفك عن الله خبرية يعني مدارها على الخبر ليس العقل فيها مدخل العقل لا ينفيها لكن لا يثبتها من جهة الإثبات ابتداء يعني من غير نص لكن ما أثبته النص لا ينفيه ولا يحيله ثم انتقل إلى الصفات ماذا الفعلية رضي الله عنهم ورضوا عنه إثبات صفة الرضا لله عز وجل هذه صفة فعلية على ما يليق بالله عز وجل وقوله غضب الله عليهم إثبات صفة الغضب لله عز وجل على الوجه اللائق به نثبت الغضب كما أثبته الله غضب الله عليه نثبت الرضا كما أثبته الله رضي الله عنه ورضوا عنه كيف نقول الله لا يرضى وهو يقول رضي الله كيف نقول الله لا يغضب والله يقول غضب الله عليهم كيف نقول الله لا يكره والله يقول بل كره الله انبعثهم كيف نقول هذا سبحان الله أن الله لا يحب والله يقول إن الله يحب هل في مشاق بعد هذا يا أخوان نعم وقول النبي
صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا رواه 23 من الصحابة 17 رجلا وست نسوة ورواه الأئمة كلهم
حتى النساء رووا هذا وانتم تزعمون انكم رجال لا تقبلون هذا متواتر في الأمة ينزل الله وينزل الله صفة النزول ثبتت لله عز وجل ومضافة إلى الله نزولا حقيقيا يليق بجلاله نزول حقيقي لكن لا تفهم أن نزول الرب عز وجل لسماء الدنيا أن السماء الدنيا تحيط به لا تعالى الله عن ذلك أن تحيط به شيء مخلوقات لكن نقول نزول حقيقي يليق بجلال عز وجل طب هل يخلو من العرش أو لا يخلو لولا أن البعض تكلم في هذا ما تكلمنا أتكلم للسنة لكن الصحيح المقطوع به أننا نضيف لله ما أضافه لنفسه ونصف الله بما وصف به نفسه لقد وصف الله نفسه بأنه الرحمن العرش استوى ولم يأتي نص واحد أنه يترك عرشه ويخلو من العرش وجاء ينزل ربنا فنثبت ينزل ربنا ونثبت الرحمن على عرش استوى ولا نقول باللازم لازم النزول الخلو ذاك أمر يحتاج إلى نص ولا نص عندنا إذن نثبت النزول اللائق بجلاله ونثبت الاستواء اللائق بجلاله أما هم يقولون تنزل رحمته ينزل أمره ويحرفون أو ينفون وكل هذا محرف الرحمة ما تقول هل مستغفر فاغفر له هل مسلم فتوب عليه نعم
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع
وقد جمع الحافظ الدارقطني في الحاشية حديث النزول في جزء مفرد نعم
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن
إثبات إيه يا أخوان
أصابع
صفة الأصابع نعم على وجه اللائق به سبحانه وتعالى
وهذا وأمثاله مما صح
وجاء أيضا خمسة أصابع في حديث ابن مسعود في الصحيح حديث الحبر إن الله جعل صفات على إصبع أرضنا عن إصبع خمسة أصابع هذا نثبت خمسة أصابع لكن لا نحصر أصابع في خمسة الله أعلم نقول خمسة أصابع نعم
وهذا وأمثاله مما صح نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مذهبنا فيه مذهب السلف رضي الله عنهم
الله يجعلنا وياكم منهم يا رب يا رب والله يا أخواني أعظم نعمة أن تكون سلفيا بحق اوعى تروح سلف رسلاني اوعى سيبك من قطاع طريق دول لا رسلاني ولا برهامي ولا حساني ولا حد من دول يا أخواني خليك سلفي الكتاب والسنة بفهم سلفي قول ابن بطة قول أبو عبيد قول البخاري خليك كده ابن أكابر اوعى تقول هشام البير اوعى إياك لا أحلك إلا إذا نسبت إلي قولا ندى يعني شيخ يقول به إنما اوعى تجعل سقفك في رسالة هشام أبدا أنت مربوط بالأكابر، مربوط بالصحابة، مربوط بالتابعين، بأحمد، بابن بطة، بالأجر، بالبربهاري، بالسكسكي، بكل هؤلاء. نعم.
فإن مذهبنا فيه مذهب السلف رضي الله عنهم إثباته والإيمان به
الذين لا يستوحش
من ذكره،
من ذكره
إثباته والإيمان به وإمراره.
حدث عنه، شوف أبو زرعة بيخرج فين في كتاب تاريخ بغداد، أثر عن من؟ ابن رويم، يقول بس كده كلمة واحدة، تحدثوا عنه، أي السلف، بس حدثوا عنه، كلموا عنهم كثير، انشروا منهجهم. المرء يحشر مع من أحب، احشروا الذين ظلموا أزواجهم، وإذا النفوس زوجت، كل واحد يحشر مع من يحبه. وإنا نحب السلف، اللهم ننشدك أن نحب السلف، على رأسهم النبي والصحابة، بل وسلفنا أقدم من النبي والصحابة، مع أنبياء الله ورسل الله، مع أتباع الحق منذ أن كان حق. فاحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا الله يا أخواني، لحظات تبقى تحت التراب، ابني بس تحت التراب دلوقتي، أسير عملي إخواني، بكرة تبقى تحت تراب، بكرة بقى لك كام يعني، 20-30-40 سنة، وفي النهاية هيصلى عليك. كثر 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 من هذا في قبرك، يأتيك الملك، من ربك؟ يا الله، من ربي؟ من ربي؟ ربي من؟ ربي توحيد الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات؟ ربي الذي عرضت به الخليقة، الذين بعد معطل ممثل، ربي كما هو ربي في القرآن، ربي كما هو ربي في السنة، ومن نبيك؟ نبيي، نبي الذي صار في دمي، نبي الذي اتبعت أثره، أكلت بهديه، شربت بهديه، نمت بهديه، قمت بهديه، تزوجت بهديه، ولائي بهديه، برائي بهديه، عطائي بهديه، منعي بهديه. هو نبي صلى الله عليه وسلم، نبي أفضل الخلق. وما دينك؟ ديني ما شرعت، ما شرع الله، ما شرع رسول الله، ديني آيات وصور، ديني أحاديث صحيحة، لم أتدين قط في حياتي بحديث لم يزبط عن رسول الله، ولا بحديث ضعيف بفهم سلف الأمة. هذا ربي، وهذا ديني، وهذا نبي، وأرجو النعيم المقيم. غدا ستكون، شوف الشيخ زيد مات، وشيخ الإسلام مات، وابن باز مات، وغدًا ستموت، لكن بقيت آثار يا أخوان. ما عليك، شوف دعك من خلق، لا زوجة ولا أم ولا شيخ ولا طالب ولا مادح ولا ذام ولا معك ولا عليك ولا أي شيء من هذا. اقرأ كتابك، افهم كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، تحشر وحدك في قبرك، وحدك تبعث، وحدك كل هذا، وحدك. منهج عظيم، تحدثوا عن السلف، تحدثوا عنهم، تحدثوا عنهم يا اخوان. نعم.
فإن مذهبنا فيه مذهب السلف رضي الله عنهم إثباته والإيمان به وإمراره كما جاء، ونفي الكيفية والتشبيه عنه وترك تأويله.
نفي الكيفية يبقى إثبات المعنى، إثباته والإيمان به وإمراره كما جاء، وهو جاء لمعنى. ونفي الكيفية والتشبيه عن تمثيل، وترك تأويله يعني التحريف، يبقى هذا في إثبات المعنى. فنفي بلا كيف يعني مع إثبات المعنى. قال علماء السلف،
قال علماء السلف في أخبار الصفات أمروها كما جاءت،
وهي جاءت كما ترى، قالوا أمرها كما جاءت، وترى قالوا أمرها كما جاءت بلا كيف، وليس مذهب المفوضة، فما هكذا جاءت. نعم.
فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، وإثبات الله تعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية.
إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية. دي تحفظها، دي تحفظها. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. طيب الكلام في الذات عندك ماذا في الإثبات؟ إثبات إيه؟ وجود ولا كيفية؟ يبقى الصفات برضو ها وجود لك كيفية على ما يليق به سبحانه. ولهذا المعطل للصفات عابد للعدم، لأنه يقتضي نفي الذات. فإن قلت أثبت ذاتا لا يمثل أدوات، لأن الممثل والمعطل بيلتقوا بمسألة واحدة، ما هي؟ ذات لا يمثل أدوات. فيقلل المعطل أثبت صفات لا يمثلها صفات، ويقلل الممثل أثبت صفات لا يمثلها صفات. فالممثلة غلط في الإثبات، فجعلوا الإثبات، جعلوا الصفات كصفات المخلوقين. ولا معطلة غلوا في التنزيه فعطلوا ونفوا الصفات. نرد عليهم ما قولكم في الذات يا من نفيتم الصفات؟ لا نثبته. كيف نثبتونها؟ أليس إثبات يقتضي التمثيل؟ قالوا لا، إثبات مع نفي التمثيل. قلنا هل أثبتتم الصفات مع نفي التمثيل؟ وإلا يلزمكم نفي الذات. وكذلك الممثلة نقول أنتم جعلتم الصفات كصفات المخلوقين، فهل جعلتم ذات كذلك؟ قالوا لا، لا يمكن تكون ذاته كذوات المخلوقين. طب أنتم عللتم فقلتم الله خاطبنا بما نعرف، ولا نعرف من الصفات إلا ما نرى، ونحن كذلك لا نعرف من الذوات إلا ما نرى. قالوا لا 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 لا، ما ينفعش، احنا بنستثني ديت، خلاص احنا بنستثني هذا. لا تستثني على كيفك أنت، على هواك كيف تستثني؟ لا، انت محكم لما قررت. فاما ان تثبت الصفات لا يمثلها الصفات، واما ان تثبت الذات كما هي ذوات المخلوقين. طيب يبقى ده اثبات وجود لا اثبات كيفيه، واثبات الصفات اثبات وجود لا اثبات كيفيه، لكن وجود على الوجه اللائق به. ومن ذلك قوله تعالى
ثم استوى على العرش،
استواء يليق بجلاله بمعنى على وارتفع. نعم.
وقوله تعالى أمنتم من في السماء،
إثبات العلو له عز وجل. نعم.
قال والإيمان بأن عذاب القبر،
هل ممكن يكون ده اختيار في الاستدلال من ابن قدامة مقصود؟ لأنه استوى على العرش وأمنتم من في السماء في بعدان. أمنتم من في السماء إثبات علو، استوى على العرش إثبات علو خاص. أمنتم من في السماء إثبات علو، لا يزال ربي في السماء. طب قبل أن يخلق السماء في العلو، لأن السماء معناها في لغة العربية السماء المخلوقة المعروفة، هي السماء التي هي العلو، الله عز وجل في علو، دي صفة ذاتية له سبحانه وتعالى. طيب لما خلق السماوات والعرش وكذا استوى على العرش، يبقى استوى على طب على العرش المخلوق هذا، استوى الله عز وجل عليه استواء يليق بجلاله عز وجل، ليس كاستواء استواء. أمنتم السماء العلو. نعم.
والإيمان بأن عذاب القبر حق
وفي السماء، يعني على السماء إذا قصدنا السماء المخلوقة، أو في السماء في العلو. نعم.
والإيمان بأن عذاب الله حق وضغطته حق، وأن منكرا ونكيرا
فهذا منهج السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. يبقى هم وسط بين طائفتين، من يا إخوان؟ المعطلة ومن الممثلة. نعم.
والإيمان بأن عذاب الله حق وضغطته حق، وأن منكرا ونكيرا هما ملكان يأتيان الناس في قبورهم يسألان عن ربهم وعن دينهم ونبيهم
وإثبات اسم الملكين منكر ونكير على ذلك العلماء، وذكر هذا في آثار وقبلها أهل العلم في ذلك، منكر ونكير. نعم. طيب نقف عند الإيمان بعذاب القبر ونكمل غدا إن شاء الله صباحا، نبدأ الساعة 9 بإذن الله.